قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناه. وإحنا كنا في الحديث عن مشكلة، يعني مشكلة مهمة جدا، وطبعا كل الناس تقول كل المشاكل مهمة، حقيقة كل المشاكل مهمة، لأن تقريبا في يعني معظم الناس بتمر بمشاكل، يعني أو المشاكل اللي بتمر بيها بتبقى متكررة، يعني المشاكل متكررة مع معظم الناس. في نفس الوقت ممكن نجد الشخص نفسه يختبر أكتر المشكلة، يعني ممكن حد يتصور أنه بعيد بعد ما يكون عن هذه المشكلة، لكن في الحقيقة ممكن في مرحلة ما من مراحل حياته يختبر هذا النوع من المشاكل. فممكن الإنسان مثلا هو يعني مش متجوز في أنواع من المشاكل مش بيعيشها، لما يكون متجوز بيعيش نوع يعني تاني من المشاكل، وهو فقير بيعيش مشاكل وهو غني بيعيش مشاكل. النبي حتى صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بك من شر فتنة الفقر ومن شر فتنة الغنى، يعني دي برضو فتنة ودي فتنة، يعني دي لها شر وهي فتنة ودي لها شر وهي فتنة. فتنوع الأحوال نفسها بتاع الإنسان بيخليه أصلا في أنواع من المشاكل بيعيشها، ده هو نفسه بيعيش أكتر من مشكلة، فضلا عن اختلاف المقامات ذاتها بتاع الإنسان، يعني ان هو السن ذاته والعمر بتاعه والأوضاع الاجتماعية، يعني اختلافات كتيرة جدا طبقا للزمان والمكان والإنسان والميدان زي ما بنقول دايما. فممكن في مشاكل تبقى في زمن وفي زمن تاني بيبقى في مشاكل جديدة، في مشاكل تبقى في مكان وفي مكان تاني في مشاكل جديدة، في مشاكل تبقى مع إنسان ما، يعني في الفئة اللي هو بيتعامل معاها وهو في أسرته، مثلا مع والده ووالدته واخواته، لكن لما يبقى هو عنده أسرة وهو مسؤول عن أسرة وهي مسؤول عن أسرة بقى في نوع تاني من المشاكل طبقا للاحتكاك بتاع الإنسان. الميادين نفسها بتاع الحياة فيها مشاكل، في الحياة الاجتماعية في لها مشاكلها، الحياة الاقتصادية لها مشاكلها، الحياة العلمية لها مشاكلها. فالإنسان طبقا لتنوع الزمان والمكان والإنسان والميدان عنده أنواع كتيرة من المشاكل. عشان كده لما نيجي نبص لكل مشكلة هنجد إن كل مشكلة مهمة، يعني مهمة المشكلة دي جدا. ليه؟ لأن في فئة كبيرة أو قطاع كبير من البشر بيعاني من المشكلة دي، وحضرتك أو حضرتك لو أنتم مش في المشكلة دي حاليا، لكن متوقع جدا الإنسان هيختبر هذه المشكلة أو هيمر بيها يوما ما. مش لازم الإنسان يمر بكل أنواع المشاكل، الحال مشاكل كتيرة، يعني هي المشاكل كتيرة ومتنوعة. فضلا بقى عن ان هو الانسان نفسه هو بعيدا عن اي حاجه خالص، لو ما تغيرش الزمان ولا تغير المكان ولا تغير الميدان ولا تغير الانسان، هو نفسه بقى هو بطبيعته متقلب، يعني هو لا يكاد يستقر على حال. فممكن النهارده يبقى بيعيش نوع من المشاكل وبكره يعيش نوع تاني من المشاكل وبعده يعيش نوع تالت من المشاكل طبقا لحالته نفسها، بيعيش انواع من المشاكل. أضف إلى ذلك بقى إن في حاجات كده كده ابتلاءات، والابتلاءات دي منها مصائب ومنها معائب. يعني في مصائب كده كده يقدر الله مصيبة ما مثلا على إنسان صالح مثلا نوع من الاختبار ليه، وفي معائب هي برضو مصائب بس الإنسان هي بتبقى أكتر عقوبة مش بتبقى مثوبة، والإنسان إلى حد كبير بيبقى هو التسبب لنفسه فيها. فهذا النوع من المعائب حاضر، ممكن الواحد النهاردة يكون بيعاقب بحاجة عملها من 10 15 سنة وهو ما تابش منها. ممكن الإنسان النهاردة يكون بيعيش حاجة يعني جنتها ده مثلا في ممكن السنة اللي فاتت ولا الشهر اللي فات ولا من 2 3 سنين فاتوا. فالإنسان بطبيعة الحال المشكلات كتيرة. المشكلات اللي احنا كنا بنتكلم او المشكلة اللي احنا بنتكلم عنها في الحلقات دي هي مشكلة الإنجاز. ورغم ان الإنجاز حاجة جميلة وكلمة كويسة لكن تحف به مشكلات، لو احنا ما انجزناش بتبقى مشكلة، لو ما عرفناش نحافظ على الإنجاز اللي احنا انجزناه بتبقى مشكلة في أوقات، لو ما تعاملناش صح مع الإنجاز اللي ربنا أكرمنا به بتبقى مشكلة، وغيرها من أنواع المشكلات اللي احنا استعرضناها في بداية الكلام عن مسألة الإنجاز. يمكن الكلام عن مشكلة الإنجاز كان مختلف شوية، يعني معلش محتاج أذكر الناس لأن احنا لنا فترة انقطعنا يعني من قبل رمضان. فالكلام عن الإنجاز أو المشكلة تحديدا يمكن خدت طابع مختلف سنة. احنا بقول عندنا مشروع كبير قوي اسمه مشروع رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، ان الأمة ككل، مش هو انا بقول يعني انا اعي ما اقوله، مش بقول واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، لا الأمة ككل بما فيهم انا شخصيا، يعني عشان بس محدش يقول لك وتبرئ نفسك، احنا محتاجين لاكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، يعني محتاجين لرحلة حقيقية نكتشف فيها ما يقدمه لنا القرآن. لأن حتى الآن لا يزال القرآن كنزا مهجورا مهدورا، كنزا مهجورا مهدورا. هذا الكنز هو مهجور للأسف، وللأسف كمان هو مهدور، يعني في حاجات كتيرة احنا حجم نكون إليها وأمور كتير بنعانيها، ويمكن القرآن بيقدم حلول أروع ما تكون ليها بس احنا ما بننتبهش للكلام ده. ضمن المشروع الكبير ده في مشروع أو برنامج كده اسمه الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية. والحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية احنا بنقول ده معدلنا منه نسختين، في نسخة بنقول عليها النسخة الجماهيرية دي اللي قدمناها السنة دي الحمد لله رب العالمين في رمضان في البرنامج اللي تم عرضه على قناة الندى اللي هو برنامج الحلول القرآنية، ودي نسخة لطيفة كده خفيفة توصل الأمر لأي حد من جماهير المسلمين يعني. لكن في نسخة ممكن تكون أكثر تفصيلا شوية وأكثر تأصيلا كمان مش بس تفصيلا، وهي النسخة اللي احنا بنتناولها في رسائل الفجر، يعني اللي بدأت بصورة معينة واستقرت في هذا الموسم الخامس أو السادس على صورة ما، اللي هي فيها التحليل التفصيلي وفيها الكلام عن الحلول بشكل تفصيلي. ففي عندنا تفصيل في الكلام عن التحليل وتفصيل في الكلام عن الحلول، بل أبعد من كده إن احنا كمان يمكن كنا يعني ننشد ما هو أبعد، اللي هو إن احنا يكون عندنا كمان منهاج أصلا نقدر احنا نتعامل به مع هذه المشكلات اللي موجودة عندنا، يبقى عندنا منهاج متكامل للتحليل ومنهاج متكامل للحلول. وده خدنا الحقيقة إن احنا نقول طيب خلاص، يعني أنا النهاردة لو حبيت أحل المشكلة أحللها إزاي؟ 1 2 3 4 5. طيب لو حبيت احل مشكلة احلها ازاي؟ 1 2 3 4 5، مجموعة من الخطوات اللي احنا بنحاول نؤسس ليها او نوصلها. لان في الحقيقة يعني هو يعني الوحي بالحاجات العظيمة اللي جابها انه جاب منهاج لكل شيء، انه جاب منهاج لكل شيء، اللي بنسميه ده من العطاء المنهاجي للوحي، وده اللي يمكن بنغفل عنه احنا شوية، انه هو هيزودنا منهاج، المنهاج ده احنا هنستطيع من خلاله ان احنا نحل معظم مشكلات. لان في الحقيقة احنا لما ننظر للامر هنجد ان المشكلات غير محدودة غير محصورة اصلا، وفعلا المشكلات دي زي ما كنا بنقول دايما انها بتنبت دائما على وجه جديد. فالمشكلات اللي هي ما هيش محصورة دي ولا محدودة ولا احنا قادرين نحيط بيها من كل جانب، مهما زعمت البشرية انها تمكنت من انها تحيط بالمشكلات ومش عارف تعمل ايه وتوجد حل لايه وكذا، البشرية نفسها ما عرفتش توجد حلول لمشاكلها البدنية حتى اصلا، ما عرفتش توجد حلول لمشاكلها العمرانية، يعني لا يزال الى الان مش عارفين ازاي يمنعوا، مش عارف الصدى بتاع ايه، مش عارفين ازاي يمنعوا، مش عارف المايه اللي بيحصل فيها ايه، مش عارفين يمنعوا ايه. فالى الان البشريه نفسها في بعض مشاكلها العمرانيه مش عارفه تحلها اصلا، وعند فضل مشاكلها البدنيه كتير من الامراض النهارده لا يزال الطب يقف امامها عاجزا ومش عارف يعمل فيها ايه. يعني المشكلات النفسيه السايكاتري او السايكولوجي، مشكلات النفسيه دي قصه تانية اصلا، يعني دي لوحدها بقى حوار. يعني دي مثلا يقف امامها البشر عاجزون، فبطبيعه الحال هيبقى في اصلا مشاكل بقى ابعد من كده برضو البشريه تقف امامها عاجزه. فحاطه البشريه بالمشكلات ذاتها قدرتها على حلها ده امر تقريبا مستحيل. لكن الجميل ان الوحي بيدي منهاج، المنهاج ده لو انا اللي قلنا عليه قبل كده في حلقه من حلقات السلسله دي الادوات المنهجيه، بيديني ادوات منهجيه انا استطيع بهذه الادوات المنهجيه ان انا اتعامل مع اي حاجه قدامي. خلاص انا اقدر اتعامل مع المشكله دي من خلال المنهاج الذي عندي. عشان كده الناس اللي عندهم لون من الفقه او التبصر نجد ان هم مش مهتمين اكتر بحته ان انت حلت لي المشكله الحاليه، يمكن اهتمامه الاكبر بان انا اكون خدت منهاج ان انا اقدر ازاي اتعامل مع هذا اللون من المشكلات او اتعامل مع المشكلات اصلا بشكل عام. يمكن ده احنا مهتمين بيه بشكل كبير في معهد العلم والعمل ككل، احنا مهتمين بمساله المنهجيه. ويمكن في السلسله دي السلسله التفصيليه، بما ان الحمد لله رب العالمين ناس لها سنوات بتتابع معنا رسائل الفجر، على اقل التقديرات الناس اللي بتدرس معنا بتتابع معنا رسائل الفجر بشكل واضح. فعشان كده كنا حريصين على ان احنا نحط يعني نحط منهاج، يعني نرسي قواعد المنهاج اصلا. طيب معلش دي مقدمه كده انا بذكر بيها بس بايه اللي احنا بنحاول نعمله في السلسله اللي بنتكلم فيها عن مشكلات الانجاز، فيمكن ده اللي مسيطر علينا الى حد كبير. علشان كده يمكن احنا قلنا لاول مره هنتكلم عن الحل بالتفصيل. يعني يمكن في المرات اللي فاتت كنا بنكتفي بان احنا نقول والله المشكلة الفلانية حلها في سورة الفلق، المشكلة الفلانية حلها في سورة الإخلاص، المشكلة الفلانية حلها في الآية الفلانية من سورة البقرة. حاليا لا، احنا حابين نقف مع الحل ده بشكل تفصيلي شوية. يمكن يعني شجعنا على كده ان كده كده اوريدي هذه الوقفة في كتاب موجود، يعني فحتى اللي هو يعني الشخص ممكن يبقى عنده حاجة كمان مكتوبة مش مجرد حاجة مسموعة يقدر يرجع لها عشان يشوف كيف يجري هذا الأمر. كنا بنقول ببساطة شديدة لو ان اعتبرنا ان سورة النصر هي الحل للمشكلات اللي بتتعلق بالانجاز كلها، فناخد سورة النصر دي ونحطها قدامنا. الحل ده احنا عايزين بقى نستفيد بالحل ده وننتفع به، فهنعمل ايه؟ فقلنا ساعتها ان في مراحل، مرحلة اسمها التهيئة والتجهيز، ومرحلة اسمها التطبيق والتنفيذ، ومرحلة اسمها التثبيت والتعزيز. وفي مرحلة التطبيق والتنفيذ دي نفسها احنا المفترض ان هنشوف ايه الخطوات اللي احنا هناخدها مع سورة النصر عشان خاطر احنا يكتمل انتفاعنا بيها او فعلا نكون اسعد الناس بهذا الحل. فابتداء قلنا ان هي بما ان سورة النصر دي نص، فانا النص ده محتاج شوية حاجات تخصه مرينا عليها لعل ابرزها، يعني ان محتاج افهمه، انا محتاج افهم النص ده، محتاج اتدبر النص ده، ومحتاج يبقى عندي خطه تشغيليه لاتباع ما اوصى به هذا النص، ومحتاج ان انا اتشاركه مع غيري او ان انا اعلمه لغيري او ادعو غيري للي فيه وغيرها من الامور يعني. فكنا بقول ببساطه شديده انا محتاج افهم هذا النص. طيب الفهم بتاع النص ده قلنا ان في دوائر الفهم، في اربع دوائر الفهم. الاربع دوائر دول هم دوائر متداخله، الدائرة الإجمالية اللي بره اللي هي كفاية جدا وزي الفل، فهم الإجمالي أنا فهمت سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فيه، اللي فهمت الكلام ده معناه إيه وتمام زي الفل. ومن بعد هذا الفهم الإجمالي أو اللي بنسميه الجملي أحيانا، فهم مناسب أنا ممكن من خلاله خلاص أروح للتدبر وأروح للعمل والدنيا تبقى كويسة. لكن ممكن إن يعني لو حبينا نعمق الفهم أكتر شوية، لو حبينا يعني ننتفع أكتر يعني بالنص ده، فممكن نتعمق شوية في بعض الأمور اللي هي في الفهم، اللي هي بعض الناس أحيانا بيسميها تدبرات، بس هي معظمها بتبقى الحقيقة تأملات أكتر، بتبقى استنباطات أكتر، وبتبقى برضو لازم ما تبقاش من الرأس. يعني لا، ده لازم تبقى قائمة على كلام العلماء المتخصصين في هذا الباب. الفهم ككل احنا لابد ان يعود المرء فيه الى كلام العلماء الربانيين المتخصصين من مفسرين وغيرهم، لان هو مش من حضرتك مش من حقك تفهم كلام ربنا بنفسك كده مع نفسك بدماغك، وان كان القران معظمه يعني هو يعني الحمد لله رب العالمين سهل الفهم، بس على الاقل اتاكد من فهم، يعني النقطه اللي اساسيه اتاكد من فهمي، هل انا فاهم فهم صحيح او فهم مش صحيح، وكلمنا عن المساله دي بالتفصيل قبل كده في مرات يعني. فالمهم ان الدوائر اللي هي الاكثر عمقا دي، في دايره مثلا الدايره الثانيه بنتكلم فيها عن المفردات شويه، يعني ليه كلمه فتح وجايه منين كلمه فتح وايه الفرق بين كلمه فتح وغيرها، مثلا بنتكلم احيانا عن الاسرار واللطائف، يعني ايه سر التعبير هنا، ليه قال نصر الله ما قالش النصر زي ما قال الفتح، طيب دي يعني حاجات بنسميها اسرار ولطائف، سياقات وسباقات ولحقات وغيرها. ممكن نروح بقى لحاجه كمان ابعد شويه، نروح للمعنى ده نفسه في سياق الوحي او في سياق القران العام. المهم احنا ممكن نقسم الامر بشكل اخر، فنقول ان في دايره اجماليه ظاهره لكل الناس تقريبا، وفي دايره تانية تفصيليه شويه دي يعني لا تظهر لكل الناس. فاللي احنا هنتكلم عنه اللي هي الدائره التفصيليه دي، اللي هي فيها الدائره الثانيه والثالثه والرابعه، ماشي. وده اللي اخر حاجه احنا كنا وقفنا عندها واحنا بنتكلم عن سوره النصر. الحقيقه انا مش هقول الكلام، لان الكلام هيبقى موجود، هنمشي مع كلمات السوره كده كلمه كلمه، ونقف مع كل كلمه ونقرا مع بعض نشوف ايه المعلومه اللي هتفيدنا، لان هو الفهم علم، الفهم ده علم، فهو اللي بيحصل ان احنا كل ما بنزيد الفهم كل ما بيزيد العلم، بيزيد القوة العلمية بتاعتي. وممكن يزيد العلم لمجرد العلم، وممكن يزيد العلم علشان خاطر يكون في خدمة العمل. هو يمكن ده اللي هممنا اكتر، ان احنا عايزين زيادة العلم اللي هتكون في يعني في خدمة العمل. علشان كده في مثلا انواع من العلم مش هنقف معاها، يعني في اشياء مثلا الرسم بتاع المصحف ومش عارف بعض التفاصيل كده الاعرابيه النحويه مش هنقف معاها، لان في الحقيقه يمكن دي مش هتفرق قوي في الايه في العمل. فعشان كده هنبقى مركزين اكتر على زياده الفهم او زياده العلم اللي هتفرق في العمل، يعني يبقى ليها انعكاس في زياده العمل او في زياده الاقبال على هذه السوره. فعشان كده احنا اخترنا مجموعة من المعلومات، في معلومات كثيرة تخص السورة ولا شك، ايوة على قصر مبانيها، لكن لما تيجي تبص على سورة زي كده، لان اتعمل فيها رسائل ماجستير ودكتوراه، يعني ما هيش ليست هي قصيرة المباني، لكن دايما احنا كنا بنقول ان العبارة القرآنية او الجملة القرآنية، الآية القرآنية، السورة القرآنية هي مركزة وموجزة ومعجزة، يعني مش بس مجرد حاجة، ما هيش مش حاجة حاجة مركزة وخلاص، لا هي موجزة جدا، يعني هي موجزة جدا، يعني او مثلا مع هذا الايجاز، يعني لو هنقول بالترتيب هنقول موجزة مركزة معجزة، فهي موجزة بس ممكن تلاقي حاجة موجزة بس ما هيش مركزة، مش ما فيهاش المعاني كوندنسد او فيها تكثيف للمعاني، لا هي المعاني فيها مكثفة. طب وممكن نلاقي ان المعاني فيها مكثفه بس عادي، يعني ممكن تعرف تعمل زيها وتعرف تقول زيها، لا حاجه معجزه، معجزه مش في يعني مش سهل، مش سهل، لا يمكن لاحد ان هو ياتي بمثلها، يعني لا يستطيع ان ياتي بمثلها على قصر مبني. الكلام ده بنلاقيه اصلا في اي جمله قرانيه تقريبا، يعني مش بس مثلا نطلع على سوره البقره فنقول لما سوره البقره مش موجزه هي دي طويله، لو بنبص على كل ايه من اياتها هنبص عليها هي نفسها حتى كمان كسوره البقره على 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 ان مبانيها كبيره كده او انها طويله بهذا الشكل، لكن حقيقه هي برضو مع كل الكلام ده هي موجزه، لان ما تضمنته لما تيجي انت تحطه، لو حبيت تتكلم عنه وحبيت تحطه انت هتحطه في ايه؟ هتحطه في مجلدات اصلا، يعني بالميت تحط في مجلدة واحدة على أقل التقديرات، فهي موجزة فعلا حتى في جملتها. وهذا مع هذا الإيجاز هي مركزة جدا، يعني كل مثلا جملة مليانة معاني، مش اللي هو الجملة أنت مثلا ما تلاقي جملة طويلة عريضة وتطلع منها معنى واحد، وهي معجزة بقى في مبانيها، معجزة في معانيها، معجزة في النظم بتاعها، معجزة في حاجات كتيرة تخصها. فهي يعني هذه السورة القصيرة من أقصر سور القرآن إن لم تكن الأقصر، فهي من بص عليها هي قصيرة جدا، لكن الحقيقة يعني هي مركزة جدا ومعجزة جدا في كل ما يخصها وفي بنائها وفي اختياراتها. تمام، أول حاجة هنقف عندها كلمة إذا، ويمكن إحنا الكلام ده كنا قلناه بس هنراجع مع بعض سريعا عشان ده مكانه. بنقول إذا شرطية لتؤكد الصلة بين النصر ومكملاته، يعني هي دي كلمة إذا، إذا جاء نصر الله الفتح، عملت نوع من الاتصال أو نوع من الوصال بين النصر ومكملات النصر، لأن إحنا قلنا إن إحنا يمكن هنا في سورة النصر بنركز أكتر على مكملات أو متممات النصر إلى حد كبير. إذا دي لو تذكروا قلنا إن في ناس قالت إنها بتشير للاستقبال، وفي ناس قالت إنها بتشير للماضي والحاضر، يعني يا إما إذا دي تكون بتعبر عن ما مضى خلاص، ما فات أو ما هو آت، يا إما تعبر عن ده أو عن ده، ماشي. ويمكن كنا أشرنا لهذا الكلام وقلنا كلام العلماء في المسألة دي، يعني إيه؟ يعني مثلا إما إن ربنا سبحانه بحمده بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله الفتح، يعني لما يجي نصر الله الفتح تكون بمعنى ذلك، أو إنه بيتقال له إذا جاء، يعني قد جاء نصر الله الفتح، يعني إما بيتقال له لما يجي، لما يجي بكده الاستقبال، لما يجي نصر الله الفتح وترى الناس تدخل في دين الله أفواجا، طيب ده معنى أنها بتعبر عن الاستقبال، أو تكون بتعبر عن الماضي، إذا ساعتها إذا كن بمعنى قد جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، وده موجود وده موجود، يعني القرآن استعمل ده واستعمل ده، وإن كان غالب استعمال إذا إنها بتكون الاستقبال، عشان كده حتى بتتضمن معنى الشرط، تمام، لكن هي قد تستعمل في الماضي، يعني هي قد تستعمل في التعبير عن الماضي، ماشي، وتبقى يعني ما بتبقاش ساعتها بتفيد المعنى الشرط، ماشي، في اوقات مش تفيد معنى الشرط، بتبقى لمجرد الاخبار زي ما قال الطاهر بن عاشور رحمه الله في تحرير التلمذة. طيب المهم ان ده المساله بتاعت اذا دي هي كانت مساله مهمه جدا فيما يتعلق بنزول السوره، يعني كانت مساله في غايه الاهميه فيما يتعلق بنزول السورة. ازاي مسألة مهمة فيما يتعلق بنزول السورة؟ ان قلنا لو كانت اذا بمعنى قد جاء نصر الله الفتح، يبقى كده اصلا هي لازم تكون بعد فتح مكة، لو ان المراد فتح مكة. لو انها بمعنى لما يأتي نصر الله الفتح بمعنى الاستقبال، يبقى لازم تكون قبل فتح مكة، فتفرق كتير. وان كان احنا رجحنا ان هي بمعنى قد، يعني اذا هنا بمعنى قد، وذكرنا الشواهد على كده لما اتكلمنا على نزول السورة. تمام، طيب لكن قلنا برضو بالأهم بالنسبة لي أنا شخصيا بقى، لما نجي أنا كشخص مع يعني في الحالتين التكليف متحقق، يعني كده كده التكليف حاضر، وضرورة الاستعداد للرحيل حاصلة، يعني ده لازم يحصل، لأن قلنا إما أنها هتبقى لو كانت هي بمعنى الاستقبال، يعني لما يجي نصر الله الفتح، فيكون تكليفه وبشارة، تكليف وبشر وتبشير، لكن لما هتكون بمعنى قد فهتبقى تكليف وتذكير، بإما تبقى تكليف وتبشير أو تكليف وتذكير بالعقل كده، التكليف والتبشير ده لما تبقى بمعنى الاستقبال، يعني لما يجي ببشرني بحاجة، أو تكليف وتذكير. طيب والإنسان محتاج المعنيين في الحقيقة، يعني في الحقيقة أنا كشخص محتاج المعنى ده ومحتاج المعنى ده، ليه؟ لان انا ابص الاقي نفسي عندي منجزات انجزها الله سبحانه وبحمده لي، هذه المنجزات انا محتاج ان انا اذكر نفسي بها على الدوام، يعني بالعكس انا محتاج اذكرها، ربنا قال فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، قال فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين، يعني فاذكروا آلاء الله. الذكر هو الذكر القلبي، أنها تبقى يعني الإنسان حاضر في قلبه هذه المنة وهذه النعمة من الله. وفي الذكر القولي اللي هو الذكر اللساني اللي هو التحديث بهذه النعمة والثناء على الله سبحانه بحمده بها. وفي كمان الذكر العملي، الذكر العملي ان الانسان يبقى بيعمل بالاشياء التي ترضي الله سبحانه بحمده ويجتنب ما يغضبه في هذا الباب. طيب، فالخلاصة ان لما انا بص على نفسي انا شخصيا، اذا هاخد اذا تبقى بمعنى ايه، يعني ربنا كأنه يقول لي سبحانه بحمده قد جاءك نصر من الله وفتح. يبقى اذا يبقى انا ربنا لما اقرا السوره بهذه النفسيه اقراها كان ربنا بيذكرني بالمنجزات التي انجزها لي والنعم التي انعمها علي والكرام الذي اكرمني اياه. فساعتها انا هبقى مكلف بشكر الكلام ده، مكلف بشكره خلاص. او ان انا يبقى ربنا بيبشرني باني لا انت مثلا انت نفسك ينجز لك الامر الفلاني، نفسك تعمل الحاجة الفلانية، نفسك تنجح في الحاجة الفلانية. طيب خلاص، اذا تبقى معنا لما يجيء نصر الله الفتح ويحصل كذا وكذا وكذا ويتم الله لك منجزك سبح بحمد الله واستغفره انه كان تواب. طيب ايه اللي مطلوب مني دلوقتي؟ مطلوب مني التفاؤل والاستبشار. طيب ايه اللي مطلوب مني دلوقتي؟ المطلوب مني ان انا كمان اجتهد واخد بالاسباب، وخصوصا الحاجات دي نفسها. يعني ليه بقى؟ يعني مثلا حد يقول طب خلاص يبقى بناء على دكتور لو هي على معنى الاستقبال اذن انا الحاجات دي مش هعملها. لا، وهي على معنى الاستقبال انت تعمل الحاجات دي لاسباب. السبب الاول هتعملها لان هي كانها معينات او وسائل هتساعدك على ان انت تحصل ذاك الذي اراده الله سبحانه بحمده او الذي تريده وتريد الله سبحانه بحمده يحققه لك. النقطة الثانية انها تبقى شكر على اصلا الامور المستقرة، منجزات المستقرة اصلا. ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. فانت لما تقوم بهذا السلوك على السابق خلاص، فانت الله سبحانه بحمده يحقق لك ما سرك في اللاحق. فيبقى الانسان هي دي القضية. انا بالنسبة لي عمليا بقى سواء كانت إذا بمعنى قد جاء أو كانت إذا بمعنى لما يجيء، أنا في الحالتين التكليف منعقد. وبالعكس كمان يعني الإنسان برضو لما يبص على الحاجات دي ويبص على إكرام الله له وإنعام الله عليه يحس أنه يعني لازم برضو يكون بقى مستعد اليوم الذي سألقى فيه الله سبحانه بحمده، لا سيما لو كان فعلا ربنا مثلا الحمد لله أكرمه بما يتمنى. يعني لما يبقى الانسان خصوصا معظم الحاجات اللي اتمناها ربنا اكرمه بها خلاص. طبعا للاسف الشديد معظم الناس يقول لك والله لسه كل اللي اتمناه ما حصلش، اللي بتمناه ما مش عارف ما تمش، لا في حاجات ما حصلتش. لان هو الانسان يعني كفور وللاسف الشديد وطمع، يعني هو كفور وطمع. كفور فهو ممكن في اوقات كده مثلا بتمر عليه في مثلا يبقى مريض ولا حاجه ويقول والله انا مناي من الدنيا ان بس ربنا يشفيني ومش عايز اي حاجه تاني، فربنا يشفي. فتيجي تقول له طب ما انت ربنا حقق بعد كام سنه كده ربنا حقق لك اللي انت كان نفسك فيه. لا ما هو انا مش عارف نفسي كنت انجح في الحاجه الفلانيه، ونفسي كان مش عارف في زوجتي يحصل ايه، ونفسي مع ابني مش عارف ايه، ونفسي كذا. ما انت اصلا ده كان منتهى امالك في الدنيا ساعتها ان انت بس ربنا يشفي. واحد فينا مثلا في مرة مثلا ممكن يكون هيوقع من حاجة ولا بيغرق في حاجة فيقول انا منتهى امالي في الدنيا ان ربنا ينجيني بس. وخلاص ربنا نجاك كده حقق لك كل امانيك تقريبا. يعني لا، هو برضو الانسان ده للأسف الشديد زي ما بنقول دايما هو عنده نسيان للإحسان ونسيان للعصيان. نسيان لإحسان ربنا ليه وإحسان غيره ليه، ونسيان لعصيانه هو في حق من أحسن إليه، وعصانه هو لمن أحسن إليه. فهو بينسى الإنسان. فهو الإنسان للأسف بطبيعته هو كفور، فممكن ربنا كتير يكون حقق له ما تمنى. معظمنا بيجي عليه أوقات في شيء معين نفسه فيه جدا، اللي هو نفسه فيه ده هو ساعتها بيبقى مش عايز من الدنيا أكتر منه، وبيقول خلاص أنا لو ده ربنا حقق لي خلاص. طب ده هتحقق كتير قوي. يعني تقريبا محدش فينا في اشياء اتمناها ومش عايز غيرها. انا خلاص كده، انا لو مش عارف ربنا اكرمني بالشيء الفلاني خلاص، انا دخلت الكليه الفلانيه، طب لو انا اشتغلت الشغلانه الفلانيه، طب لو انا حزت الامر الفلاني، لو اتجوزت فلانه او اتجوزت فلان او مش عارف عملت يعني حاجات كده. معظمنا يعني ما فيش حد فينا تقريبا ما كانش عنده حاجات كده هو بيعتبرها منتهى الامال، يعني الامال الدنيويه، منتهى الامال الدنيويه. فهذه الامور تقريبا كلنا مرينا بيها، وكلنا يعني هذه الاشياء اللي احنا بنعتبرها منتهى الامال المفروض حققت عندنا. فاين شكر تلك الاشياء التي تحققت؟ هي دي بقى القضيه. يعني الصوره دايما كل ما تقراها، والصوره كل ما حضرتك تقريها هتذكرك بالكلام ده. فين بقى في يعني ربنا انجز لك ما اردت، اتم لك ما تمنيت؟ طيب فين بقى اللي انت عملته؟ لان ما يعني مفيش حد فينا ما ربنا ما اكرمش، يعني مفيش حد فينا ربنا ما اكرمش، يعني اكرام لا مثيل له. بس هو الانسان في اوقاته اللي بيبقى زي ما قلت كده كفور وطماع بقى شويه، يعني طماع اللي هو ايه امنيتك؟ يعني واحد مثلا بيتمنى ان هو يكون عنده الدنيا كلها، لا ده ممكن في اوقات يتمنى المستحيلات، اللي هو النبي وصفه انه الاعتداء في الدعاء، واللي ربنا نهانا عنه، يعني نهانا عن احنا نعتدي في الدعاء، انه لا يحب المعتدي. ماشي. ان هو بقى الانسان ده تلاقيه بقى مثلا والله نفسي يحصل لي كذا، وابقى مش عارف في الشغلانه الفلانيه، ونفسي بقى عندي فلوس فلانيه، ونفسي مش عارف اعمل ايه. طب وانت عملت ايه اصلا؟ هو مش بيعمل حاجه كمان. يعني هو للاسف في اوقات يتمنى المستحيلات، يتمنى حاجات اصلا هي مستحيله بالنسبه له، ان هو اساسا هو ما خدش حتى بالاسباب اللي تبلغه هذه الامنيات. فيبقى دايما في قلبه نوع من التسخط على الله سبحانه بحمده، ونوع من الاحساس ان ربنا سبحانه بحمده ما حققلوش كل امانيه، او ما حققلوش كل ما يريده او يبغيه. فتيجي تقول له والله طب انت المفروض ان انت الكلام ده يعني ربنا بيذكرك يعني بالنعم اللي انعمها عليك والاكرام اللي اكرمه ليك، ويقول لك طب فين هو النعم ده وفين الاكرام ده؟ يعني صلى الله عليه. ودايما زي ما بنأكد آفة الإنسان النسيان، وأعظم يعني أسوأ هذا النسيان اللي يكون يعني يتعلق بعلاقة العبد بالرحمن سبحانه بحمده، ده أسوأ ما في الأمر يعني. ولذلك يعني هو الحالة التي طلبت للمرء أن يكون ذاكر لله دائما، نكون حاصل في قلبه حالة الذكر لله، حالة التذكر، أنه لا ينسى إكرام الله له، لا ينسى إحسان الله عليه، يفضل دايما المعنى ده حاضر في قلبه. لانه طول ما المعنى الاحسان ده حاضر في قلب الانسان، هو مش هيقع بقى لا في نسيان ولا في عصيان ولا في طغيان ولا في خسران ولا في غيرها من الامور اللي احنا اشرنا اليها مرارا وتكرارا. انما بيبدا دايما الاشكال يحصل لما يبدا يحصل نسيان في القلب، لما ينسى الانسان الاحسان وينسى العصيان، ينسى احسان من احسن اليه وينسى عصيانه هو لايه؟ لذاك الذي احسن اليه او تقصيره في حقه. المهم، فعلشان كده بنقول ان على الحالة دي او الحالة دي هي يعني المفترض ان السورة فيها البشارة والتكليف، او التكليف والتبشير، وفيها في نفس الوقت برضو التكليف والتذكير. فبالنسبة للانسان مهم. في نفس الوقت بقى انا وانا بقول بشكر ربنا على اللي فات، بيبقى عندي تفاؤل وامل ان ربنا يحقق لي ما هو آت، ان اللي حقق اللي فات ده يعني وانا ما اوجبتش عليه من خيل ولا ركاب ولا عملت ولا وديت، فسبحانه بحمد قادر يحقق لي برضو ايه اللي جاي ولا شك. تمام. بعد كده يقول رب سبحانه بحمد اذا جاء. طيب كلمة جاء بنقول افادت تحقق النصر، واوحت بان النصر ليس صعبا او مستحيلا، وبثت الامل في النفوس البائسة كما توجه لان النصر لا ينبغي ان يزيف، فالنصر الحقيقي له علامات ومقاييس. طيب ماشي، بعض الناس ممكن الكلام يعني مش واضح. ربنا سبحانه بحمده قال اذا جاء، ما قالش مثلا اذا اتى او غيرها من الكلمات. كلمه جاء بتفيد تحقق النصر، يعني اذا جاء، لان مثلا في اوقات الانسان ودي من اكتر الحاجات اللي مثلا الناس بتعيشها، اللي هي الانتصارات الوهميه او الانجازات الوهميه، الانتصارات المزيفة، الانجازات المزيفة، ان هو وده بيحصل على مستوى الذات وعلى مستوى البيوتات والمؤسسات والمجتمعات. على مستوى الذات ان الانسان مثلا يوهم نفسه، على فكرة الحمد لله انا بقيت كذا، الحمد لله انا تمام، انا يعني انا تقدمت او تطورت، وما مش تطور لحاجة، هو وتدهور في الحقيقة. على فكرة أنا الحمد لله ماشي بخطوات ثابتة نحو الأمر الفلاني وبطوي مراحل، هو مش بطوي مراحل، ورحل اللي هو الإنجاز الوهمي أو الإنجاز المزيف، وده من الحاجات المهمة جدا 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 لازم الإنسان ينتبه ليها. الإنجازات الوهمية والإنجازات المزيفة، هذه الإنجازات الوهمية والإنجازات المزيفة هو الإنسان بيتعامل مع نفسه أنه أنجز أصلا، وبيتعامل مع اللي حواليه على أنه أنجز، على أنه عمل حاجة. يعني مثلا الكلام ده بيحصل كتير جدا في التعلم، يعني من أكتر الأشياء اللي بيحصل فيها الإحساس بالإنجاز الوهمي أو الإنجاز المزيف ده طالب العلم أو المتعلم. المتعلم بعد وقت بيظن ان هو انجز حاجه وانه طوى مراحل، وانه كمان بالعكس يعني ممكن ما عادش محتاج ان هو يتعلم ولا يعمل ولا يودي، انا خلاص بقى انا انجزت وانا عملت وانا وديت. في حين في الحقيقه لما يجي يتحط مثلا قدام اختبار بيلاقي نفسه ان هو ما مش متقن ولا حاجه، هو مش متقن ولا حاجه، فبعايش انجاز وهمي، عايش انجاز مزيف ان انا انجزت وعملت. ايوه انجزت على مستوى ما، بس ما انجزتش بالصوره اللي انت تتخيلها. يعني حتى دايما يحضرني الكلمه الشهيره بتنسب للامام الشعبي او غيره يعني من العلماء، كان يقول العلم ثلاثه اشبار، فاذا دخل في الشبر الاول تكبر، فاذا دخل في الشبر الثاني تواضع، فاذا دخل في الشبر الثالث علم انه لا يعلم شيء. المعنى بتاع اذا دخل في الشبر الاول تكبر، تكبر هو بيحس بقى ان هو انجاز وهمي، ان انا خلاص ده انا بقيت عالم وانا بقيت مش عارف. في حين في الحقيقه لما يقوم يتحط قدام اختبار بيلاقي نفسه لا انت مش متقن، لا ما انت يعني بعد وقت بيتصور ان انا خلاص كده انا في رتبه مالك ولا في رتبه رحمه الله ولا في رتبه ابن تيميه ولا، في حين هو لما يجي يتحط قدام مثلا المساله العلميه ولا غيرها لا نجد ان هو ضعيف جدا، مش متقن للامر ولا ضابط ليه. مثلا يخش امتحان بيجيب فيه 80 ولا 85 ولا فضل عن يجيب 50 ولا 55. طب انت باي شكل انت تصورت او توهمت ان انت ايه، ان انت خلاص بقى ضابط وانك مش عارف عندك علم وانك يعني ومتخيل مثلا المساله الفلانيه ما احنا الحمد لله درسناها، ودرسناها دي مثلا ممكن يكون درس مثلا فيها ايه مجمل الاقوال، ان في قول بيقول كده وقول بيقول كده، لكن بقى تفصيلات الاقوال دي ورد ده على ده ورد ده على ده. دي تساله اللي الجنه اللي هو كان فيها سيدنا ادم، الجنه يا جدع دي محتاجه كلام؟ الجنه يا جدع اللي في السماء مش محتاجه كلام، احنا شفناها دي الجنه اللي في السماء. في حين مثلا يجي يبص على ابن القيم مثلا رحمه الله في اول مفتاح دار السعاده، يلاقي مثلا في كتاب واخد يعني عمال سود عشرات الصفحات في ايه في النقاش ما بين العلماء في هل الجنه دي كانت في الارض ولا كانت في الارض ولا كانت في السماء، ودول عندهم ادله ودول عندهم ادله ودول عندهم نصوص ودول عندهم نصوص، واشياء هو يظن ان هو خلاص يعلمها وتمام زي الفل. فده من الحاجات الكثيره اللي الانسان بيعيشها على مستوى الذات في التعلم، خلاص في تعلم الامور يعني الدينيه زي ما بقول كده برضو. في ولذلك سبحان الله من الحاجات المهمه قوي الاختبارات الحقيقه كتير جدا، مش لازم الاختبار مثلا اللي هو الامتحان، يعني اختبارات احيانا الشفهيه، الاختبارات العمليه، انسان يتحط في اختبار عملي يعني كتير جدا ممكن انسان يظن نفسه ان هو قوي جدا وان هو مش عارف ايه وانه مش عارف شجاع، وانه يجي يتحط مثلا في اختبار يلاقي نفسه جبان هو الشجاع ولا حاجه، ممكن يتصور انه بيتحمل الامر الفلاني ويجي يتحط في اختبار ما يقدرش يتحمله ولا حاجه، يعني هو بيوهم نفسه ان هو تمام انا بقدر اتحمل الكلام ده. الاختبارات حتى الحياتيه بتوقف المرأة على حقيقه نفسه، فبتخليه يقدر ياخد باله من فكره الانجاز المزيف او الانجاز الوهمي اصلا. ودي مهمه زي ما بقول الانسان ده واحد من الاشكالات اللي بتحضر عنده كتير، يعني كتير من الناس اللي هم على مستوى البيوتات بقى، يعني مثلا اب وام يحس ان انا الحمد لله انا ربيت ابني كويس وانا عملت مش عارف ايه وانا انجزت في بنائه، وفي الحقيقه وممكن ما يكونش الامر كذلك. برضو نيجي على مستوى المؤسسات، والله احنا عملنا والحمد لله انجزنا ومش عارف ايه وعلمنا طلابنا وودينا وجبنا، بص على مستوى الامم احنا والله تقدمنا وعملنا ونجحنا، وفي الحقيقه ما يكونش الامر كذلك. كلمة جاء إذا جاء إذا جاء، يعني احنا ده مثلا بيجي نقول ايه واحد يقول له طب انت الامر فيقول لما يجيني، يعني فلان لما يجيني، المجيء ده التحقق، المجيء التحقق، يعني هي بتقول الكلمة فيها شوية حاجات، فيها برضو ما يبعث على التفاؤل ان النصر مش صعب ولا مستحيل، بيجي عادي مش نصر بس، نصر وفتح كمان. وخصوصا لما نشوف مثلا ايه يعني اول مقصود بهذا الفتح، اول مقصود بالفتح ده هو فتح مكة، فتح مكة ده في الحقيقة لما احنا ممكن نقعد نبص عليه كده، انا اعتبر فتح مكة يعني حاجة عادي، حدث عادي، مدينة ولا قرية اسمها مكة فتحت وخلص القصة، او احنا عشان بنقرأ السيرة كده يعني، او بنسمعها كده بشكل مثلا ما بنسقطش فيه الامور على نفسنا والاحداث على نفسنا، فبنشوف الامر عادي يعني. ايه المشكلة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه مثلا اشكال ما، خرج من مكة رجع مكة تاني وخلص خلص. الحقيقة الموضوع مش بالبساطة دي، الموضوع لما ينظر اليه على ان واحد شخص وحيد فريد هو لوحده المفترض ده هيصلح امر العالم كله. ازاي الشخص ده النهاردة مثلا يكون فيه 2 مليار شخص يتبعون دينه ويعظمونه، وده 2 مليار عايشين دلوقتي غير اللي كانوا قبل كده واللي قبل كده وغير اللي جايين بعد كده. ازاي الشخص ده مثلا اللي الحمد لله مثلا المكان اللي اتولد فيه اللي هو خرج فيه يدعو الى الله ويريد الخير والحق، المكان ده حربه وهجمه بشكل كبير جدا على ان ما كانش متوقع كده، وهو ما كانش شخص يستحق انه يحارب اصلا، فحربه وحرب شعواء. والمكان ده النهاردة ليه 14 قرن المكان ده النهاردة يعظمه ويحبه ويدين بدينه وغيره من الأماكن بقى يعني. فهي المسألة ما بتتشافش، احنا بنقعد نبص لها كده ببساطة بنتخيل انها حدث عادي. هو مش حدث عادي، مش حدث عادي ان واحد علشان يخرج من مكان عشان يرجعه تاني فاتح يرجع بعد 23 سنة. فكثير مننا مثلا ممكن في اوقات ييأس من ان حاجة يعني تتحقق ليه او انه يفتح ليه شيء، بييأس من انه لك ده انا ليه 2 3 سنين، ده انا ليه 5. الفتح ده قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد 23 سنة يعني او 21 سنة يعني، حد ادنى 21 سنة على التدقيق. 8 بتوع الفتح كان في 8 هجرية والنبي قبلها 13 سنة بعث، يعني 21 سنة. فلو انا حطيت ده بين عينيك كده، او حرك حطيت ده بين عينيك، او حرك حطيت بين عينيك، ببساطة شديدة جدا النهاردة ان الشيء ده يفتح لي فيه، ان يفتح لي في هذا المكان او يفتح لي مع 20 سنة، دي مش حاجة يعني، مش حاجة، لان احنا قدام افضل انسان خلقه الله يعني، ده اكتر حد كواليفايد يعني، ومالتي كواليفايد كمان لو صح التعبير، اكتر حد مؤهل ومؤهل تأهيل شامل كامل اصلا. ورغم كده يعني 21 سنة قبل ما بتتفتح له المدينة اللي اتولد فيها، المكان اللي هو خرج منه، بتفتح له خير بقاع الارض، ده 21 سنة. فما يعني ايوه في اماكن فتحت في دقيقة، في 21 دقيقة وفي 21 ثانية، في حوار جرى حد شافه أول ما رأى يعني وجهه البهيء فخلاص. وده فتح بس الدروب يعني، فتح الدروب اللي هو فتح البلدان أو فتح العمران، يعني بقى فتح القلوب أو فتح الإيمان ممكن ياخد أكتر من كده يعني. في كتير من الناس اللي هي يعني مثلا سيدنا أبو سفيان، ما هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى الله ويدعو إلى الإسلام في أول ما بدأ، كان أسلم سنة واحد يعني بعد 21 سنة. 21 سنة مثلا ما كانش قاعد فيها كده بيعمل إيه، ما كانش مثلا قاعد فيها يعني في حاله وسايب النبي والصحابة في حالهم، بيحاربهم ويقتل منهم ويقتلون منه يعني بيحاربهم. بل أبعد من كده، من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، أقارب النبي المقربين منه اللي هم أسلموا في عام الفتح. يعني ما نيجي نشوف مثلا أعلام كبار زي سيدنا عمرو بن العاص، ولا سيدنا خالد بن الوليد، ولا سيدنا أكرمة بن أبي جهل، أو سيدنا عثمان بن أبي طلحة، لما نشوف هذه الأعلام الكبيرة، الأعلام الكبيرة دي بتسلم إمتى؟ بعد عشرات السنين يعني 20 سنة مثلا. 20 سنة دي ده رقم كبير جدا، على ان زي ما قلت يمكن كل الظروف بتاخدهم ان هم يسلموا، بس مش مسلم. ده برضو مهم يعني، مهم ان الانسان يعني كلمة جاء نفسها هي ايوه فيها بعد تاني في التحقق، بس فيها بعد مهم قوي ان فيها هذا التفاؤل ان جاي يعني جاء هذا النصر وجاء هذا الفتح يعني جاء فتح العمران والدروب، وجاء فتح الإيمان والقلوب. جاء هذا الفتح، جاء هذا الفتح، جاءت الفتوح، مش فتح واحد يعني. فهذا الفتح الذي جاء، المفترض ان هو يبعث التفاؤل في نفس الانسان. لان مثلا لو قرينا اذا بمعنى قد، يعني قد جاء نصر الله الفتح. طب جاء نصر الله الفتح، انت بتشوف ايوه قد جاء نصر الله الفتح، لا بس الحياه يعني تقعد تبص عليها، هذه السوره باعثه على التفاؤل، باعثه على التفاؤل وحاضه على التصبير، يعني بتحضك على الصبر، ومن يتصبر يصبره الله، يعني بتحض الانسان على وتفهمه ان هو لو صدق في طلب شيء ما واصر على طلب هذا الشيء فانه آتي لا محال. فمين بص كده بنظره عامه، انا اجد انت النهارده مثلا حضرتك الشيء اللي انت نفسك تنجزه ده وهو مثلا ما تحقق لكش، انت بتشتغل عليه لكام سنه؟ والله سنة سنتين، شهر شهرين، مش عارف ايه. ايه سنة وسنتين؟ ما انت، انا مش هقول حتى بقى في المعارك بتاعتنا الخارجية، في معاركنا الداخلية انت نفسك عشان تنتصر على نفسك في مسألة ما، علشان خاطر تنتصر على هواك، عشان تنتصر على شيطانك، ما الكلام ده مش لازم يحصل ما بين طرفة عين وانتباهاتها. انت على مستواك الذاتي عشان يفتح لك في امر ما. واحد، الناس كثيرة مثلا بتقعد ايه مثلا في العلم والتعلم والفهم بيحسوا باليأس ويحسوا بالعجز ويحسوا انه مش عارف ايه. لا، يعني ما الانسان من ادمن قرع الباب يوشك ويفتح له، يعني كده كده نصر الله ات وفتح الله ات، بس هو انت محتاج هذا الصبر وليه والتصبر. النبي صلى الله عليه وسلم كم صبر صلى الله عليه وسلم على هذه البلدان، كم صبر على هذه القلوب، يعني كم صبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. صبر عليها صبرا، يعني صبرا جميلا حقيقة، وصبرا طويلا، مش بس صبرا جميلا، صبرا طويلا، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بتأتيه الفرص ان هو يريح راسه. يعني النبي تقريبا رحلته للطائف كانت بعد 10 سنين من بعثته الشريفة. فبعد ال10 سنين دي وهو رجع من الطائف مثقل بالهموم والأحزان، ويعني وما تعلمون، ربنا أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل، وأرسل له ملك الجبال. فملك الجبال يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لك لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، جبلين كده على جانبي مكة لو أطبق عليهم خلاص كل مكة راح. في لحظة زي كده واحد ليه 10 سنين، 10 سنين كاملين، رغم انها 10 سنين، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما فقدش الامل ده ولا حس باليأس، كان فعلا عنده صبر طويل وصبر جميل، مش بس صبر طويل، صبر جميل. عنده هذا الصبر. فقال لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم نسمة توحد الله. سبحان الملك، يعني كان في أصلاب أولئك الأصحاب يعني ناس لسه ما تولدتش، يعني أو في أصلاب أولئك الكفار ساعتها، حتى يعني في الوقت ده كان معظم الصحابة، كثير من الصحابة ما أسلموش، لأن النبي تقريبا صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة في الهجرة كان معاه تقريبا 300 شخص، يعني ما كانش معاه وربما أقل من ذلك، يعني 300 شخص أو أقل من 300 شخص، عدد يعني على 13 سنة عمل لم يكن عددا كبيرا. أي نعم، أيوة الواحد فيهم ب300 ألف، بس من ناحية العددية لما نبص ما هوش عدد كبير. بس ليه فكرة الناحية العددية؟ إن كان في كتير من الصحابة لسه ما أسلمش أصلا، يعني كان كتير من الصحابة الأعلام لسه ما أسلموش أساسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبرا طويلا وصبرا جميلا، وهو عارف السنن، عارف ان هو يعني هو انا ماليش دعوه هينصر لي هينصر امتى او هيفتح لي امتى او انجز ايه، انا بس بشتغل وبعمل اتفائل واؤمل خيرا بس، وانا بتحرك. فالشاهد يعني سبحان الملك، احنا لما نسقط الكلام ده على نفسنا بقى، هنجد او ننزله على نفسنا، هنجد ان احنا كتير مننا مثلا في اشياء حتى على مستوى على مستوى الذات او على مستوى البيوتات او على مستوى المؤسسات او على مستوى المجتمعات، يعني بنبقى استبطأنا النصر. ليه بقى؟ واحنا ما نصرناش ليه؟ واحنا ما عملناش ليه؟ واحنا ما وديناش ليه؟ وبنبقى يعني استأخرنا الفتح. ليه بقى؟ وليه ما فتحش لينا؟ وليه مش عارف؟ يعني سواء كان بقى على مستوى اللي زي ما قلت الدروب او على مستوى القلوب اصلا، يعني ان انت يتفتح لك الامر الفلاني ويتيسر لك الامر الفلاني مش لازم، يعني عادي انت ممكن تشتغل. طب وفلان ده يقتنع او ما يقتنعش، وتلاقي مثلا واحدة مقهورة على جوزها ولا مقهورة على ابنها ولا مقهورة على مش عارف امها ولا مقهورة على ابوها، واحد مقهور على مراته. يعني ما تقهرش نفسك، هو يأتي به الله، يعني يأتي سيأتي الى ان يعني انت بس اعمل اللي عليك، انت اعمل اللي عليك، يعني اشكر الموجود يحقق الله لك المفقود والمنشود. انا بس اشكر احسن شكر الموجود، احسن شكر الموجود. للأسف الشديد احنا ما يعني انشغلنا وهوسنا بتحقيق المنشود ده وتحصيل المفقود بيذهلنا عن احنا نشكر الموجود. فتيجي تلاقي ناس مثلا هم ربنا اكرمها او اكرمه بالهداية وبالخير وبالنور، وتلاقيه والله انا تعبان ونفسيتي متأثرة ومش عارف ايه عشان خاطر امي مش عارف مش مهتدية او ابويا او مش عارف جوزي او مش عارف ابني، او يعني من ألف لا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخ نفسك على أثارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن عليك إلا البلاغ ليس عليك هداهم إنك لا تهدي من أحببت، وغيرها من النصوص المفروض بتضبط اللي يعني الانفعال الوجداني عند الإنسان، بتضبطه بتخليني أنا كإنسان أقول لا هو أنا إيه لازمة هذا الانفعال الزائد. فبننسى بقى نعمة ربنا علينا إحنا نفسنا، ان انا الحمد لله ربنا اكرمني وربنا من علي وربنا بصرني وربنا هداني ويبقى الانسان ده طمع عايز كل حاجة وعايز كل حاجة بالزر. انت نفسك ما جيتش ما بين يوم وليلة اصلا، انت نفسك ما جيتيش ما بين يوم وليلة، وحتى لو كنت جيت انت جيت ظاهريا. يعني قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، يعني انت اصلا لسه ما جيتش كليا اصلا. يعني فركز بقى في ان انت تيجي كليا وانك تتوسعي رأسيا في استقامتك والتزامك، وما نقعدش بقى عمالين مستعجلين ومستيئسين ومتحسرين. ما خلاص هو كده كده يعني النصر آت لا محال. المفروض الكلام ده يكون شعور مسيطر على قلب الانسان المؤمن الصالح حتى في بيته، ان انت يوما ما ان شاء الله ربنا يهدي لك مراتك، يوما ما ربنا يهدي لك عيالك. بس لما بنستعجل ولما بنتوتر بنبوظ وبندمر كمان، يعني احنا بندمر المشهد لما بنتوتر. ما تتوترش، خلي الامور تاخد سيرها الطبيعي، اهم حاجه ما يحصلش انحرافات كبيره، ومفيش داعي لهذا التوتر لانه الخير ده جاي ان شاء الله لا شك. برضه نفس الكلام في مؤسسه انت بتديرها او في عامل انت قائم عليه، للوهله الاولى انت هتشعر ان والله بنشتغل وبنعمل وبنودي، وامتى بقى يحصل كذا؟ عادي يعني جاي، يعني هو كده جاي اصلا. في سنن الله النصر قادم والفتح ات، يعني كده كده في سنن الله. فبرضه دي تبقى حاجه مسيطره على راس الانسان، يبقى برضه حاططها بين عينيه. فيما يتعلق حتى بالامه ككل، ان برضه هذه الامه منصوره ان شاء الله، لا شك انها منصوره باذن الله ومفتوح لها. فساعتها يروح الانسان طاقته كلها، ما تروحش ما تستنزفش بقى في حته استبطاء النصر او استئخار الفتح، لا هو طاقته كلها تصرف ان هو يفعل ما ينبغي عليه فعله، في انه يشكر اللي الموجود، في انه يعني يطيع الله سبحانه بحمده، ما يعصش ربنا، ما يخالفش امر ربنا. لان احنا في للاسف هذا الاستعجال بيجيب استحسار، بنستحسر فبنوقف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، في رواية ما لم يستعجل، في رواية ما لم يستحسر، أقول دعوت فلم يستجب لي أو فلم أرى يستجب لي. فهذا الاستحسار أو هذا الاستعجال من الإنسان هو إيه مشكلته؟ مشكلته أن الإنسان ده بيوقف بقى، خلاص بيوقف وبيبدأ يعني ينطفئ، تبدأ همته تفتر أو عزيمته تفتر. فلذلك الإنسان بيعمل كده كده في سنن الله. ربنا له سنن سبحانه بحمده، وفي سنن الله سبحانه بحمده من يتصبر يصبره الله، هذا في سنن الله سبحانه بحمده كده كده جاي أصلا، ويكون الإنسان عنده يقين في هذه الوعود وفي تحقق هذه الوعود. طيب فدي دي يعني من الحاجات اللي تشي بيها أو توحي بيها كلمة جاء، كده كده إن شاء الله جاء. لو كانت بتتكلم عن الماضي قد جاء نصر الله، ففعلا هو جاء والفتح. ولو هي حتى بمعنى الاستقبال، قيل هذا للنبي استقبالا صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، ففعلا حصل يعني سواء ده أو ده حصل. فده مثال قدام علينا ما تتخيلوش انه سهل، لم يكن سهل. فضلا بقى عن ان مثلا لو قلنا نصر الله ده مثلا بيعبر مثلا عن وليكن فتح مكة، وما وراءها من الفتوح بقى، من الفتوح التانية اللي وراها، يعني مثلا ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبين. هذا الفتح الذي فتحه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المنح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصفح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. لما نيجي نبص على كل هذه الفتوح التي بشر الله بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من الحديبية 6 هجرية، قال الله له إنا فتحنا لك فتحا مبين. هذا الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الفتح ده كان فيه حاجات كتيرة جدا، كان فيه دايما نقول فهو فتح، كان فتح بلدان ماشي، وكان فتح وجدان أو قلوب يعني، وكان فتح إيمان، وكان فتح رضوان، وكان فتح غفران، يعني فتح إحسان من الله. كل هذه الفتوح حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، من قالوا لنا فتح لك فتح مبين. طيب هل ده بس كان الفتح؟ لا، جاءت بعد كده فتوح تانية، جاءت فتوح فارس، وجاءت فتوح الشام، فتوح مصر، وجاءت هذه فتوح حصلت لهذه الأمة. كل الفتوح اللي حصلت دي لما كنا نبص عليها كده في ونرجع تاني نتذكر ان شخص كده بعث في مكة هو عنده 40 سنة تقريبا، وبيبص كده على العالم والعالم كله أسود حرفيا، إلا يعني بقايا، يعني إن الله طلع إلى خلقه فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فبقايا كده بسيطة بقية في العالم، والعالم كله مظلم، العالم مظلم، عالم أسود حرفيا. سبحان الملك، هذا الرجل الله سبحانه بحمده يفتح له وينصره ويكرمه، يفتح له وينصره ويكرمه. نشوف مثلا بعد قد إيه، يعني بعد قد إيه بنشوف مثلا يوم يتوفى صلى الله عليه وسلم، متوفى وإيه اللي حاصل في الدنيا وإيه اللي حاصل في البشرية، وبعدها مثلا ب30 سنة بس في نهاية الفترة ما يسمى بالخلافة الراشدة، في نهاية الفترة دي كيف الدنيا، كيف الأرض. وهذا الرجل بدأ وحده يعني كإنسان، وبعدين كلم مراته واقتنعت به، وكلم صاحبه يعني عز أصحابه اقتنع به، يعني بعد مثلا 3-4 دقايق كده، أو يعني تقريبا في اليوم الأول كان أسلم مثلا حواليه كده مجموعة كده 5-6-3-4 كده أسلموا معه خلاص. سيدنا زيد بن حارثة أسلم خادمه، سيدنا علي بن أبي طالب كان أسلم، ستنا خديجة طبعا أول من أسلم من النساء، سيدنا أبو بكر أول من أسلم من الرجال. مثلا الأربعة دول كده حواليه أسلموا معه خلاص، كانوا زي الفل في يعني في يعني سبحان الله في ايه، في لحظه برضو، في لحظه بقى مع 4، لحظه واحده مع 4. نبص على 4 دول مثلا، ستنا خديجه دي يعني على الصحيح انها تاني افضل امراه خلقها الله، تاني افضل امراه بعد ستنا مريم خلقها الله، فافضل الامه على الاطلاق، افضل نساء الامه على الاطلاق ستنا خديجه. سبحان الملك، سيدنا أبو بكر أفضل البشر بعد الأنبياء، سيدنا علي بن أبي طالب رابع أفضل إنسان خلقه الله بعد الأنبياء، بعد سيدنا عثمان وبعد سيدنا عمر من قبله، سيدنا أبو بكر من قبلهم يعني. وسيدنا زيد بن حارثة كان أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمور في فضائله يعني مشهورة يعني متوافرة. سبحان ربي، يعني في لحظة كده يعني هذا الرجل بدأ كده وحيد، حس ان الدنيا ظلمة جدا، ايش هيعمل الرجل ده؟ بعدين يجي حواليه 4 وبعد كده يجي يروح سيدنا ابو بكر مثلا يخرج تقريبا في اليوم الاول، يخرج يجيب 6 من 10 مبشرين بالجنه. الست دول برضو فيهم اسماء كبيره، فيهم اسماء ضخمه، فيهم سيدنا عثمان بن عفان، فيهم سيدنا طلحه بن عبيد الله، فيهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف، اسماء كبيره. يروح كده سيدنا ابو بكر يجيب منهم 6 من 10 مبشرين بالجنه. هؤلاء الأكارم مرة واحدة، هذا الرجل الذي بدأ وحده مرة واحدة لقى حواليه كده مجموعة، هذه المجموعة كانت يعني هذا حلوة. طيب خلاص بقى نحس كده إن المشكلة خلصت بقى والدنيا بقت حلوة وتمام وزي الفل بقى، وبكرة بقى هننصر بقى، وبكرة مش عارف إيه، ده إحنا عندنا أبو بكر وعندنا عثمان وعندنا عبد الرحمن بن عوف وعندنا طلحة بن عبيد الله وعندنا خديجة بنت خويلد وعندنا علي بن أبي طالب، خلاص كده بقى إحنا الدنيا تمام. مش تمام ولا حاجة، ده لسه البداية، لسه هتبدأ بقى، يعني لسه هتبدا الايه، تبدا القصه. زي ما كنا بنقول في قصه سيدنا يوسف، انت مثلا تقرا كده يا رب يقول له كذلك مكنا ليوسف، تقول خلاص الحمد لله بقى كده ربنا مكن ليوسف، ده لسه هيبدا المشاكل اصلا، يعني لسه هتبدا المشاكل. وانت بتقرا مثلا ربنا بيقول فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، تقول خلاص بقى سيدنا يوسف لا يعني ثم بدا لهم بعد ما راوا الايات لا يسجننه حتى حين. ده هتبدا القصه، هتبدأ السلسلة، يعني هتبدأ الابتلاءات وتبدأ الاختبارات وتبدأ الامتحانات يعني بطبيعة الحال. فيعني هذا الذي حصل. لما يجي يبص عليه هو بدأ كده، امتى بقى رجع النبي صلى الله عليه وسلم مكة؟ النبي لما رجع مكة كانت ماتت ستنا خديجة، لما رجع مكة كان سيدنا أبو بكر كبر، سيدنا عثمان كبر، سيدنا ومن الصحابة كتير اللي مات أصلا، كان نفسه يشوف اللحظة دي وما شافهاش. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا. فالحقيقة يعني ده نفسه درس مهم جدا للإنسان، إن ما يستبطئش النصر ولا يتأخر ولا يستأخر الفتح ولا يستحسر. فكلمة جاء خلاص، يعني هي بتوحي بالنصر، ده مش صعب ولا مستحيل، تمام، وتبث الأمل في تلك النفوس اليائسة. بس بقى بتوجه توجيه مهم جدا برضو في ثناياها، انها بتقول لما اذا جاء نصر الله، جاء لما يبقى جاء فعلا، مش مجرد مثلا ما يكونش النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في مكه مثلا ويقول لهم انا طبقا لتحليلاتي السياسيه وطبقا لرؤاي الاستراتيجيه وطبقا لكذا انا ارى اننا قد فتحنا مكه. لا، هم فعلا فتحوا مكه، يعني خلاص انا طبقا لرؤيه مش عارف ايه وتحليلاتي كذا ارى ان احنا الروم تهابنا ومش عارف ايه. لا، مش هقعد انا جام في مكاني واقول الروم تهابني اصلا، لا، اخرج لهم انا في تبوك واشوف فعلا عمليا ان الروم فعلا تهابني وخافت تيجي تلقاني، لغايه رغم ان انا رحت لهم مكانهم وعقر دارهم وعلى بعد 800 كيلو من المكان اللي انا اسكن فيه في تبوك، وبعد جه ورغم كده هم ما خرجوش. يعني حاجه مهمه جدا بتشي بيها كلمه جاء، ان هو النصر الحقيقي ليه علامات ومقاييس. لما انت حركت تقول الحمد لله انا انجزت، انا فتح لي في كذا، انتصرت في كذا، لازم يكون ليه علامات ومقاييس، عشان الانسان ما يعيش اللي قلت عليه في بدايه الكلام اللي هو النصر الوهمي او النصر المزيف، يكون حقيقه في لا عنده مقاييس واضحه، ما يزيفش النصر. ويمكن ده من اكبر الاشكالات اللي عشناها زي ما قلت، يعني على مستوى الذات والبيوتات والمؤسسات، ان هو بقى احنا انتصرنا خلاص واحنا تمام، ما انتصرتش ولا حاجه، يعني انت ما احنا الحمد لله تمام وبقينا كويسين والدنيا حلوه. لا، مش حلوه ولا حاجه، لسه فيها يعني. فسبحان الله بقى يحصل الاتزان هنا، انك ما تحبطش او ما تياسش، وفي نفس الوقت برضو ما تزيفش، يعني لا دي ولا دي، يعني انت لا لا لا, لا تحبط ولا تياس، في نفس الوقت ما تروحش تزيف بقى النصر، ما تستعجلوش وخلاص، لا، يعني يبقى جاء يعني هو جاي ان شاء الله، جاي الفتح ده، جاي النصر، جاي الانجاز ده، جاي ربنا يحققه لك، ربنا يحققه لك جاي. لكن هو القضيه كلها ان بقى استعجلنا ليه، ما خلناش نزيفه، ما خلناش نقول اه الحمد لله احنا نجحنا، ان احنا لا ما نجحناش، لسه قدامك وقت، احنا عملنا لا ما عملناش، لسه في اشكال، لسه عندك في ازمات ما. فما يزيفش الانسان حاله نصر وهمي ولا حاله فتح مزيف، ويتخيل ان الحمد لله الدنيا تمام. لا، لما يجيء حرفيا بقى، يجيء حقيقه، انت اذا جاء عندك معايير وعندك مقاييس وعندك علامات، العلامات بتاع النصر 1 2 3، العلامات بتاع الفتح 1 2 3، تحققت خلاص تمام. طيب اذا جاء نصر الله، اذا جاء نصر الله، النصر هو العون، ثم قيل المراد بهذا النصر نصر الرسول صلى الله عليه وسلم على قريش، وقيل نصره على كل من قاتله أو على من قاتله من الكفار. تمام. طيب طبعا واضح جدا ان الكلام عام، يعني اذا جاء نصر الله، طب نصر الله فين؟ في اي حال. النصر في يعني في اصل الكلمه لغويا نصر يعني اعانه، نصر يعني اعانه، والنصر العون. وطبعا هنا يعني هنوقف برضو مع شويه حاجات، يعني هو مساله يعني كلمه النصر دي نفسها هتوقفنا على شويه حاجات. مثلا ان ليه ربنا قال نصر الله ولم يقل النصر، وليه النصر ما تقلش نصر الله مثلا في الحروب او في غيرها، وليه برضو يعني ما تقلش اذا جاء نصر الله خلاص، ليه لازمه الفتح بعدها، وبرضو الفتح ليه ما تمش تقيدها. دول اربع اسئله حاول نجاوب عليهم كده مع بعض ان شاء الله، نقراهم بعد كده نبدا نشرح. لماذا قال نصر الله ولم يقل النصر؟ ليؤكد على ان النصر من عند الله فلا بد ان نتعلق به اولا. يعني دي برضو ما ان النصر اصلا لازم يبقى مفهوم النصر هذا من عند الله، والنصر من الله يعني، وده بشكل واضح وصريح ربنا قالها وما النصر الا من عند الله، وما الا وما النصر الا من عند الله. يعني فحتى انت لو نصرت او مكنت او حد نصر او ممكن فهو من عند الله. فقال نصر الله، ما قالش اذا جاء نصر الله. طيب ليكون ذلك اكثر عونا على التسبيح والتحميد والاستغفار وممهدا له، حيث يستحضر العبد ان الله هو الذي نصر فيستبرئ من الاعجاب بنفسه ونسبه الفضل الى شخصه. السيد قطب رحمه الله بيقول فهو نصر الله يجيء به الله في الوقت الذي يقدره، في الصورة التي يريدها، إلى الغاية التي يرسمها، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من أمره شيء، وليس لهم في هذا النصر يد، إنما هو أمر الله يحققه بهم أو بدونهم، وحسبهم منه أن يجريه الله على أيديهم وأن يقيمهم عليه حراسا ويجعلهم عليه أمناء. هذا هو كل حظهم من النصر ومن الفتح ومن دخول الناس في دين الله أفواجا. وبناء على هذا الإيحاء وما ينشئه من تصور خاص لحقة الأمر، يتحدد شأن الرسول صلى الله عليه وسلم معه بإزاء تكريم الله لهم وإكرامهم بتحقيق نصره على أيديهم. إن شأنه ومن معه هو الاتجاه إلى الله بالتسبيح وبالحمد والاستغفار في لحظة الانتصار. الشاهد ده سبب تاني، إن لما ربنا يقول إذا جاء نصر الله خلاص يبقى أنت عارف النصر ده من عند ربنا مش من عندك أنت. النقطة التانية إن هو طيب إذا كان النصر نصر الله يبقى لازم بقى تشكر اللي من جاء بهذا النصر سبحانه بحمده، فده هيبقى ممهد للي هيطلب بعد كده. النقطة الثالثة ليشير إلى أن النصر لا يكون نصرا إلا إذا أثمر حالا أرضى لله، فهذا تنبيه على معيار من معايير النصر الكامل. أنا هقول ربنا بيقول إذا جاء نصر الله، ما قالش النصر مطلقا، لأن ساعتها هيفهم الإنسان برضو إن النصر هو النصر الذي يرضي الله. النصر الذي يرضي الله يعني إذا جاء نصر الله، طب هو طالما نصر الله يبقى النصر الذي يعني يرضي الله سبحانه بحمده. فالإنسان يعرف أنه لو انتصر بس ما كانش كان أغضب الله أو أسخط الله هو ما انتصرش، هو مش انتصار. لو أنجز حاجة بس الإنجاز ده كان على حساب أخرته على حساب دينه هو مش إنجاز، بالعكس يعني هو بال عليه. النقطة الرابعة ليوجه أيضا إلى الوجهات السديدة للرغبة في تحقيق النصر، وهي أن يكون ابتغاء مرضات الله ولتكون كلمته هي العليا. دي برضو مسألة مهمة، إذا جاء نصر الله يبقى زي ما هتقول لنا إن أنا قلت إن النصر ده ليه معايير، يعني الصورة بتحط معايير للنصر اللي احنا نعتبره نصر أو الفتح اللي نعتبره فتح. من المعايير إنه يبقى بيثمر حال ترضي الله، يبقى وكأن الله نصر، وكأن الله نصر يعني ده احنا ننصر ربنا، هو ينفع اقول ننصر ربنا؟ ايوه تنصر الله ينصركم ماشي. فهو ده ان النصر ده اثمر حالا ارضى لله، مش الانسان ابان فعله ما عملش معصيه ولا مخالفه ولا مش عارف ايه، وده نصر الله. النقطه الثانيه ان هو النصر ده انما كان ابتغاء وجه الله، يبقى في النيه وفي المنهجيه، في النيه هو لله وفي المنهجيه على المنهجيه التي ترضي الله، ابتغاء وجه الله ولتكون كلمة الله العليا. هو ساعتها يبقى ده نصر او معيار نصر. النقطة الخامسة ليشير الى عظمة ذلك النصر وشرفه وكماله وتمامه. قال ابن عاشور: فإضافة نصر الى الله تشعر بتعظيم هذا النصر انه نصر عزيز خارق للعادة. وفي اضاء البيان قال الشيخ عطية محمد سالم يعني، وهو ينقل كلام الشيخ الشنقيط رحمه الله، لكن هو اللي كمل اخر ثلاث اجزاء من التفسير، عشان كده يقول قال في اضاء البيان: ومعلوم ان هذه الاضافه هنا لها دلاله تمام وكمال، فهو مشعر بالنصر كل النصر او بتمام النصر كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم الشاهد دي برضو من الحاجات ان تعظيم النصر ده اذا جاء نصر الله، ان هذا النصر لم يعني يكون منسوب لربنا، فهو ليس نصرا سهلا وليس نصرا هينا، هو نصر عظيم. طيب كده عرفنا بعض الاشياء اللي بتشير ليه ربنا قال اذا جاء نصر الله، ما قالش اذا جاء النصر، لا، لان اذا جاء نصر الله تفرق، انك بيأكد لك على معنى النصر من عند الله. طبعا ده ليه انعكاس مهم جدا بالنسبة لك انت، انعكاس مهم بالنسبة لك او بالنسبة لحضرتك، ان الانسان يفهم برضو ان انت الامر ده، وده اللي قلته، ان مفيش حد بينازع ربك مثل نفسك، نفسك بتنازع ربك. فانت مثلا يقول الانسان ده يعني سبحان الله باشر اشياء بسيطة، بس بينسى ان النصر نصر الله، وان الفتح من عند الله، وان الكرم كرم الله سبحانه وبحمده. فده عشان يذكر الانسان دايما باللي بينساه، ان هو الانسان اصلا للاسف الشديد ان الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الايه الشر جزوعا، واذا مسه الخير منوعا. الانسان ده اول ما يعني فاذا نجاهم الى البر، اول ما الانسان ينجو الى البر خلاص بينسى بقى يعني، مره قال لي ما دعونا الى ضر مسه، فينسى الانسان اصلا. فيفضل الانسان متذكر دايما ان النصر نصر الله، وان الفتح فتح الله، وان الامر من عند الله، وان انا ما عملتش حاجه ولا وجبت انا خير لك. فمن الحاجات النقطه الثانيه برضو المهمه، ان انت لما تعرف ان النصر بقى، بما ان النصر ده نصر الله، يبقى اذا انت بقى واجبك ايه تجاه الله. فده هيساعدنا يهيئنا ان انا خلاص بما ان النصر نصر الله. وده برضو سبحان الله يعني الواحد برضو لازم يتفكر في كده. طب انت طالما قلت ان النصر ده من عند الله، طب انت عملت ايه بقى؟ مثلا لما انت عرفت ان الامر ده فلان اللي عمله مش انت اللي عملته، انت مثلا قمت كده، هو انا عملت كذا امبارح، انت ما عملتش حاجه، تفاجأت ان فلان هو اللي عمل. طب ما انت عرفت هتعمل ايه؟ لازم تاخد اكشن، في خطوه لازم تاخدها. فين بقى الشكر؟ فين مثلا لو كنت انت مقصر في حقه تعتذر او تستغفر؟ فين ده؟ يعني فين ان انت ما تعجبش بنفسك بقى وما تفتخرش بنفسك انت ما عملتش حاجه اصلا؟ فين انك تنكسر يعني هي دي اللقطه. فبرضه دي من الحاجات، ان احنا بما اننا ايوه لو هنيجي نتكلم مع بعض الافاضل او الفضلات يقول لك ايوه الحمد لله والله من عند ربنا، والامر الانجاز ده من عند ربنا، والخير ده جاي من عند ربنا، والنعمه دي من عند ربنا. طيب ماشي من عند ربنا، وبعدين؟ طب ما طالما من عند ربنا بقى عملت ايه بقى فيما يخص ربنا؟ يعني فين بقى ما انكسرتش ليه؟ ما استغفرتوش ليه؟ ما تبتش ليه عن تقصيرك وذنوبك؟ ما ليه ما شكرتوش؟ ليه ما شكرتوش؟ يعني فبرضو مجرد ان الانسان لما يتذكر ان ده نصر الله، فرد ان ده يعينه اكتر على ان هو يقوم بما ينبغي عليه يعني تجاه ربي سبحانه وبحمده. كمان زي ما قلنا بقى ان هو يعني هيدينا معيارين مهمين جدا، معيار مهم للنصر في المنهجية، ومعيار مهم للنصر في النية. ان النصر الحقيقي هو النصر اللي هو ابتغاء وجه الله، اللي الانسان الانجاز اللي هو ابتغاء وجه الله. انما لا، عشان بقى عشان اكون انا الاعلى، ولا عشان ابتغاء وجه الناس، ولا ابتغاء المال، ولا ابتغاء الدنيا، وده في الحقيقه مش نصر ده. ولذلك اتمنى على جنب كده تكتبوا حاطين ايه علامات النصر المزيف، علامات النصر الوهمي، نصر المزيف او الفتح الوهمي والفتح المزيف، لو مش هينفع الانسان لا في الدنيا ولا في اخرى. فدي برضو نقطة لازم توضع كده يعني في الحسبان، هو ان انا اصلا يعني هذا الشيء هل هو كان لله؟ ده معيار فني ومعيار في المنهجية. هل هو بقى كان على المنهج الذي يرضي الله؟ الخطوات اللي انا خدتها، الحل اللي ترتب عليه، المقال اللي ترتب عليه، كان على ما يرضي الله. النقطة الخامسة ان الانسان لما يعرف ده ان ده نصر الله، فده هذا يعظم هذا النصر، خصوصا النصر المذكور هنا، ان يعني قيل النصر بشكل عام، وقيل النصر المتعلق بنصر على الكفار فيما يتعلق بفتح مكة. في بعض الناس بتقول ان النصر ده في الغالب بيبقى بحروب، إنما الفتح ممكن يبقى منح، الفتح ممكن يبقى منح، يعني الفتح ممكن ما يبقاش بحروق. وده بيحصل إن في مدائن كثيرة بتفتح بدون إيه حروب، زي إن فتحنا لك فتحا مبينا، والنبي ما حاربش صلى الله عليه وسلم ولا حصل أي حاجة. إنما النصر في الغالب بيكون بعد مدافعة وحروب وينتصر على غيره، واضح إنه بيعان على غيره. لكن الفتح ده ممكن يتم بدون إيه، بدون حروب، لأن الفتح منح. ولذلك يقولوا إيه، يقولوا إن في نصر ممكن يحصل النصر وما يحصلش الفتح، ممكن يحصل النصر وما يحصلش الفتح، فممكن يحصل نصر بدون فتح، ممكن يحصل فتح بدون نصر، يعني ان هو الشخص ده ما يبقاش دخل في صراع مع حد وتغلب عليه، او يبقى فتح المكان ده بس هو مش منتصر، ملوش الغلبة فيه. طيب يبقى كده احنا جاوبنا على سؤال، يعني ليه قال نصر الله؟ طيب لماذا لم يتم تقييد النصر بشيء؟ يعني النصر ده، ما هو النصر ده في نصر في الحروب، في نصر في المناظرات، في نصر في حاجات كتير. نقول ربما يشير لأن نصر الله لعبده لا يكون في زاوية محددة، لكنه يعم كل الزوايا، وأن العبد مطالب بالسعي في تحقيق كل صور ومظاهر نصرة الله والدين، وكل ذلك يزيد العبد يقينا في الله وأملا في تحقيق النصر الكامل الذي يتمنى. والله أعلم، لعل من الأسباب إذا جاء نصر الله، هو أصل الخطاب القرآني كده، يعني أصل الخطاب القرآني إن هو خطاب إجمالي، يعني خطاب فيه عمومية رائعة، يعني في بلاتابيليتي لو صح التعبير، أو هو فيه يعني قدرة استيعابية غير عادية لكتير من الأشياء مع تباين الزمان والمكان والإنسان والميدان والبيان، حاجة قدرة استيعابية غير عادية. فلو مثلا تم تقييده بحاجة، إذا جاء نصر الله في الحرب، طب ما هو أصلا يمكن قلنا في مرحلة ما بيبقى الجهاد الأساسي هو جهاد السيف والسنان مثلا، زي اللي كان حاصل مثلا مع المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. وهذا الجهاد اللي هو جهاد السيف والسنان ما بيسقطش جهاد الحجة والبيان بالقرآن، في حين في مرحلة مثلا زي مرحلة مكة كان متقال للصحابة بشكل واضح وصريح كفوا أيديكم، بس كفوا أيديكم ووقفوا، لا وأقيموا الصلاة، يعني فكان ساعتها وفي هذه الأجواء وفي تلك الأثناء نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقان وجاهدهم به جهادا كبيرا. فساعتها الانتصار ما فيش انتصار حرب، هيقعد مثلا يعني المسلمين متوهمين لسنين ان ربنا بينصرهمش او النصر بتحققش، لا، ما هو في الحالة دي النصر اللي موجود مش هبقى نصر حروب خالص، فما هنقولش ربنا نصرنا، لا، ممكن يبقى مناظرة تجري، ممكن انتصار في ميادين الجهاد الحجة والبيان، ده انتصار. يعني هنيجي لزماننا مثلا، ده زماننا ده برضو احنا كأننا عدنا، يعني ايه، كأن الزمان الصدارة كهيئته، يعني ماشي يوم كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هنيجي نجد ان جهاد السيف والسنان هو الحقيقة جهاد مش متأتي النهاردة، ما هوش متأتي لأسباب كتيرة، بالعكس معظم اللي بيرفعوا لواء الجهاد معظمهم متطرفين، تكفير، تفجير، للأسف الشديد داعش ومش عارف القاعدة ومش عارف ايه، ومعظم دول يعني هماش يعني مش منضبطين اصلا، يعني ابتداء، والمصطلح ذاته ما حدش بيتبناه اصلا، يعني حتى مثلا الجيوش المسلمة ما بتتبناش مفهوم الجهاد الإسلامي، يعني فخلاص هو جهاد سيف والسنان ده مثلا تيجي تبص على فرصه او حظوظه او وجوده، مش موجود وجود جهاد الحجة والبيان. طيب ما هو بقى هنعطل احنا كلمة النصر الله؟ ما بتعطلش حقيقة، يعني فلازم المسلم يفهم ان هو ان النصر ده مش مقيد بميدان، مش مقيد بانسان، مش مقيد بمكان، مش مقيد بزمان، مش مقيد بنوع بيان حتى. فسبحان الملك نجد ربنا ينصر مثلا الناس الصالحين على العلمانيين مثلا الليبراليين، الانتصار اللي بيحصل في مناظرة، بلاش مناظرة، الانتصار اللي بيحصل على الأرض، إن الناس الحمد لله رب العالمين بتحب الناس الصالحين مهما بيحاولوا يشوهوا في صورتهم، مهما يحاولوا يعملوا فيهم، لو مثلا أموال طائلة ينفقونها، سبحان الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، يعني بينفقوا من أموالهم، ينفقوا من أوقاتهم، ينفقوا من مجهودهم، وسبحان الملك تجد أن الصالحين على ضعف إمكانياتهم على تواضع يعني قدرتهم ربنا بينصرهم. يعني دي حاجة موجودة في الحقيقة. المعركة الفردية للشخص ذاته، يمكن ده برضو كنا قلناه في مفهوم النصر في القرآن ككل، المعركة الشخصية للشخص ذاته يعني على مستوى الذات زي ما بنقول، لما نيجي نبص كده هو كشخص، هو ربنا نصره، ربنا نصره على كل الكفار في الأرض اللي هو يعني ودوا لو تكفرون كما كفر، يعني نصره على كل الناس اللي أرادت ليه إن هو يشرب خمرة أو يشرب مخدرات ويتفحش بالنساء، ربنا نصره على كل الكلام ده. نصر المرأة المسلمة دي، كم واحد لا يريد لها الحجاب بس نصرها ربنا واستمسكت بحجابها، ده نصر، يعني ده نصر من الله سبحانه وبحمده. دي أنواع من النصر إحنا بنغفل عنها، لأن لما يجي المرء كده يبص، أنت ربنا أعانك على نفسك التي بين جنبك، على أص النصر العام، ربنا أعانك ونصرك على شيطانك، ربنا أعانك ونصرك على شياطين الإنس اللي هم ما همش قليلين، بينفقوا قد إيه علشان خاطر المسلمات ما يكون لا يكن عفيفات، والشباب المسلم لا يكون عفيفا، وإن هم يكفروا بالله، وإن هم يخالف أمر رسول الله، وكثير جدا يعني سبحان الله الصنوف من الإنفاق، بل مكر الليل والنهار، يعني فعلا فعلا مجهودات غير عادية، مجهودات غير عادية. حد يقول لك طب ما في ناس تابعتهم، بس اللي ما تابعوش أكتر من اللي تابعوا الحمد لله رب العالمين، يعني عادي. ومع أننا بقى من الناس كده ممكن نكون المجموعة بتاعة الكفار دول أو بتوع الملاحدة أو بتوع العلمانيين والليبراليين انتصرت على مجموعة من المسلمين أو الصالحين، مجموعة، لكن بقى جوه المجموعة دي في ناس أصلا هم نفسهم دول ما قدروش إن هم يحولوه، ما قدرش إن هو يغيره، ما قدرش يغير فكره، ما قدرش. فده في حد ذاته انتصار أصلا، ده انتصار. كونك لازلت ملتزمة إلى الآن الحمد لله ده انتصار، لسه بتصلي، لسه مستمسكة بحجابك، لسه مؤمنة بربك، لسه معظمة لنبيك صلى الله عليه وسلم، انت منتصرة، انت منتصر بان انت الحمد لله رب العالمين لازلت مستمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ان انت الحمد لله رب العالمين مستمسك بدينك، مستمسك بصلاتك، انت منتصر. فده انتصار اهو، كل ده انتصار. انتصار على مستوى البيوت، ما الذي يريدونه لبيوتاتنا؟ ويريدوا للبيوت ايه؟ يريدوا البيوت دي اسر مفككة، امرأة مش عارف ماشي على حل شعرها، وراجل بيجي سكران اخر الليل مش عارف ايه، ومش عارف من عشيقاته، ومش عارف ايه، عايش بيتعامل بالربا، وعيال مش عارف مالهم، واب ما ارادوا ذلك للبيوت. بس الحمد لله هذه البيوت المسلمة انتصرت عليها، والبيوت دي بقى لا، ارادوا للبيوت دي انها تبقى ليبرالية، ارادوا ليها انها تبقى علمانية، ارادوا للبيوت دي انها تبقى بيوت اوروبية، اللي هو ايوه طب ما انتصر على بعض بيوت، ايوه بس انا على مستوى بيتي الحمد لله ما انتصروش عليه، على مستوى بيتي انا منتصر، على مستوى بيتك انت منتصره، احنا منتصرين ازاي يا دكتور؟ ما هو في بيوت فيها معاصي بس ما فيهاش كفر، ما فيهاش الحاد، الحمد لله رب العالمين، ما فيهاش نقمه على الله، ما فيهاش عداء مع الدين، فبيوت فيها كده، ايوه في بيوت فيها كده. فلا يخلو مؤمن من نصر، لا يخلو مؤمن من نصر، لا يخلو مسلم. مؤسسات الحمد لله رب العالمين، انا كنت بقول دايما يعني اصلا الطالحين او المجرمين مش عايزين الصالحين دول موجودين اصلا خالص باي صوره من صوره او شكل من اشكال، بس رغم عن ذلك موجودين، رغم عن انوفهم موجودين، رغم عن انوفهم حاضرين سبحان الملك موجودين بقى، ربنا يستعملهم مثلا في انشطه دعويه، انشطه دينيه، انشطه قرانيه، انشطه خدميه، أنشطة مجتمعية، موجودين رغم عن أنوفهم، موجودين الصالحين دول موجودين برضو في مؤسسات مجتمعين، وربنا نصرهم إن هم موجودين، لا زالوا موجودين، ده في حد ذاته أصلا انتصار. فهو أصلا لما نيجي نبص على مثلا قصة الغلام والساحر، إحنا هنشوف غلام قصاد الملك والمملكة كلها، تلك المملكة الكافرة الفاسدة كلها، هو قصادها وشخص واحد. طب هذا الشخص في قصة الغلام والساحر ده مش شخص كبير كمان، ده غلام. الغلام ده انتصر عمل ايه؟ يعني مسك السيف وجا ذبح الملك وعمل مش عارف ايه، وطار بقى زي الافلام الهندي ولا اللي بيعملوه في الافلام والمسلسلات ده، وبيحاولوا يصوروا لاولادنا ان هو ده نوع النصر بس. او النقطة اللي انا علقت عليها قبل كده مرارا وتكرارا، ان دايما يتصور ان الاسلام ده انتصاراته كانت الحروب ومش عارف ايه وهي انجازاتنا بس، ودي صورة قاصرة ولازم نوضحها عشان ربما تكون بتسيء للإسلام أكتر ما بتنفعه. ان احنا لازم اولادنا يفهموا، لا احنا انتصاراتنا وانجازاتنا، احنا كنا منتصرين الحمد لله ايمانيا، احنا منتصرين عمرانيا، كنا منتصرين عمرانيا بشكل واضح، النظام العمراني منتصرين اجتماعيا بشكل واضح، احنا منتصرين. الاسلام ده فيه منجزات على كل المستويات، لما نيجي نحصر المنجزات دي كلها اللي عملها الاسلام او الفتوحات الاسلاميه بانها الحروب اللي دارت ومش لا، المسلمين لما كان بيخشوا مكان هم بيروحوا بقى انتصرنا في الحرب وقعدوا، لا ده لسه بيفتحوا المكان ده حرفيا، بيفتحوه بالخير والعدل والحق والنور، وبيرسوا فيه انظمه ومجتمع همجي ملوش اي معنى في اي معنى في الدنيا، المجتمع في غايه التحضر على بساطة الناس اللي جايين يعني، مش يعني فسبحان الملك يعني. دي نقطة لازم تفهم. النهاردة برضو اللي بيصوروه في الأفلام والمسلسلات إن الغلام الفلاني أو الولد الفلاني مش عارف إيه وطخ طخ 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 وعمل وده وهو ده بس النصر، لا طبعا. أنت لما ينبص على انتصار الغلام على الساحر وعلى الملك والمملكة دي كلها، لما نبص على انتصاره في الحقيقة ما كانش انتصار سيف وسنان، بالعكس يعني هو انتصار حجه وبيان بشكل واضح وصريح. وهو لما نيجي نقول في الاخر كده مين اللي انتصر يا جماعه، يقول لك الغلام انتصر. عمل ايه الغلام؟ قتل الملك؟ بالعكس ده اتقتل مات بس انتصر. يعني ما هي دي لازم نقطه تفهم اصلا، احنا محتاجين اصلا مفهوم النصر ده لازم يرجع الناس ايه يعني تصلحه في راسها ابتداء. دي برضو من الحاجات المهمه اللي سوره النصر بتاكد عليها، تصحيح مفهوم النصر ده ذاته او الانجاز ذاته. فلا ينبغي ان يقيد النصر، يعني النصر ما يقيدش عشان يفضل مفهوم النصر، لان مفهوم النصر ده حاضر زي ما قلنا كده، في انتصارات على مستوى الذات، في انتصارات على مستوى البيوتات، في انتصارات على مستوى المؤسسات الحمد لله رب العالمين. يعني يبقى برضو رغم كده الحمد لله رب العالمين ان المؤسسات مثلا الدينيه او يبقى انها الحمد لله هي اطهر ما الموجود على الارض، وان كان في ناس مش متطهرين او متدنسين للاسف بينتسبوا ليها، بس يبقى في الجمله ان هي اطهر الموجود على الارض. يبقى ان المجتمعات الملتزمه كنت اقول لها مرارا وتكرارا، يبقى ان الصالحين دول افضل مواطنين، افضل مواطنين بلا نزاع. الصالحين هم افضل مواطنين في اي مكان هم فيه، ناس بتحب المكان اللي هي فيه عندهم ولاء ليه، ناس مصالحين في نفسهم على الاقل حتى ما بيأذوش ولا بيضروا بالمجتمع ده الحمد لله رب العالمين. ما هماش زي الطالحين، هماش حراميه ومرتشين ومش عارف خمرجيه وسكرانين ولا كذابين ولا ضلاليه ولا مجرمين، ما هماش كده اصلا الصالحين. الصالحين على الحقيقه ماليش دعوه بان حد ممكن يكون من رب دقنه ولا حد لابس حجابه وهي ما هيش صالحه، بس الصالحين على الحقيقه هم بفضل الله سبحانه وبحمده هم منتصرين كنموذج بشري، كنموذج بشري الصالح ده منتصر. ولذلك دايما كنت اقول يعني كما اوصانا ربنا ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ما ينبغيش لا ينبغي المؤمن ان يذل نفسه، لا مش معنى ان انا مثلا بقى انا واحد صالح ولا انت امراه صالحه ان احنا بقى نحس ان احنا اقل، هم يريدون لنا ذلك، لا احنا منتصرين في الحقيقه منتصرين. فهذا اللون من الانتصار هم ممكن ما نحسبوش احنا انتصار، زي ما قلت في احنا بنبص على قصه الغلام والساحر ونلاقي ان الغلام انتصر على الساحر، رغم ان او بلاش الغلام، الراهب انتصر على الساحر، الراهب نفسه اللي مات انتصر على الساحر. فسبحان الملك، يعني عندنا الراهب وعندنا الهارب من طاعه الله اللي هو الساحر، فالراهب ده انتصر على الهارب سبحان الله، هذا الراهب انتصر رغم ان هو مات. فدي قضية هما مش النصر، مش القصة اللي في دماغنا. فكل دي صور من النصر إذا جاء نصر الله، في صور من النصر إن فعلا الواحد، لذلك أنا كنت بقول إحنا يعني لما الواحد يتفكر في نفسه كده يجد نفسه ربنا نصره، يعني بينصره الله ألوان كثيرة من النصر وهو لا ينتبه إليه، في صراعات كثيرة هو الله سبحانه بحمده بيكرمه، يراد به شرا فينصره الله. فالنصر الحقيقه واسع جدا، يعني مفهوم واسع زي ما قلنا، ممكن يحضر على مستوى الذات او البيوتات او المؤسسات او المجتمعات. فدي نقطه لابد انها تتاخد في الحسبان، ان يعني كل هذه انتصارات وكل هذا نصر، ولازم الانسان يصح مفهوم النصر ده في راسه. ولذلك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم مما صح عنه انه كان يدعو به في اذكار الصباح والمساء، كان يقول اللهم اني اسالك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، أعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعد. وكان إذا أمسى قال اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، ماشي، يعني نصرها وفتحها ونورها وبركتها وهداها. ماشي. كان يبدأه بأصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، أو أمسينا وأمس الملك الأربعين في المساء. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، أو الفتح والنصر. فإلا الفتح لا تحصل لنا النهاردة مثلا الدعاء ده، واستجيب هذا الدعاء. ففي حتى انتصارات يومية، في انتصارات يومية يعني. ولذلك يعني على الصحيح ان حصر النصر بانه هو النصر بتاع الحروب او الكلام ده، الحقيقة الكلام ده غير دقيق يعني. بل حتى زي ما قلنا على الراجح هنا ان كما قال ربي، ما تجيش تقول النصر ده حاجة معينة. اذا جاء نصر الله، اذا جاء نصر الله، طيب والفتح ورأيت الناس فسبح بحمد ربك واستغفر. حتى هذا الخطاب كما سيأتي مش خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخطاب لكل الناس. ان انت تخيل ان انت الله يقول لك اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انك انت التواب. هل الكلام ده مش حاضر للمؤمن؟ حاضر للمؤمن. وبعدين برضه هي حاجة مهمة، هل بقى المطلوب انك ما تعملش الحاجات دي لما يحصل الثلاثة دول، نصر الله والفتح ورأيت الناس؟ لا طبعا، اي واحدة منهم، اي واحدة منهم، اذا جاء نصر الله، اذا جاء فتح الله، إذا رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، دي أو دي أو دي. لأن المسلم سبحان الله ما بيفكش عن الثلاث، بل هيجي معانا دي ثلاث مراحل. نصر، نصر ربنا ينصرك، بعد كده ربنا يفتح ليك، بعد كده يدخل الناس في الدين أفواجا، يدخل الناس في الخير أفواجا. فهي كده، إن الأول كده تنصر أنت، أنت على المستوى الشخصي نصرت على نفسك، أنت على مستوى بيتك، على مستوى مؤسستك نصرت. اللي تحط التحدي الأول اللي شغلك إنك تنتصر، تنتصر في معركتك مع الهوى، تنتصر في معركتك مع النفس، تنتصر في معركتك مع شياطين الجن والإنس، تنتصر أنت مع نفسك كده، تنتصر على مستوى الحجة والبيان، تنتصر على مستوى الإيمان. ما تنتصر هذا النوع من الانتصار، يجي الفتح من وراها، تجد الفتوح بقى بعد كده، يجي الفتوح وبعد كده يجي رأيت الناس يدخلون في الله أفواجا. احنا مستعجلين بقى، عايزين المرحلة الثالثة دي واحنا ما عدناش بالمرحلة الأولى ولا الثانية، ان انا ده يحصل عندي. تمام. فهذا الخطاب حتى على الصحيح، وانه مش خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو خطاب للامه كلها. لان حتى مره دار حوار بيني لطيف بيني وبين احد الافاضل، فقال لا ده خطاب خاص بالنبي. قلت له طب ربنا بيقوله لنا ليه؟ قال لي عشان نقتدي بالنبي. قلت له نقتدي به في ايه؟ ان لما يحصل لنا حاجات زي كده نعمل كده. قلت له طب انت رجعت نفس الكلام تاني. هي رجعت ليه؟ طب ما بقى ما نقول ان الاصل في الخطاب القراني العموم الا ما جاء الدليل بتخصيصه. لا يحل لك النساء بعد ان تبدلهن من ازواج، واضح نفسه. وان كان برضه في رسائل لينا، فاحنا رجعنا قلنا نفس الكلام في النهايه. فهو دي مراحل نصر، ده نصر افهم انا النصر كما ينبغي ان يفهم. الحصر ده لمفهوم النصر مضر، هذا الحصر لمفهوم النصر مضر، لان في الحقيقه انت تبقى عطلت النص اللي كنت بقول عليه التعطيل الخفي للنصوص. يعني بعض الافاضل والفضلاء دون مشعور يعطلون النصوص، بيعطلوا خلاص، زي يقول لك تعطيل العمل مش عارف بالدستور، تعطيل العمل الماده الفلانيه، هو بيعطل النصوص، بيعطل النص ده خلاص. النص ده عمل ايه؟ هو حصره او حبسه على حاله معينه او على شخص معين او على ناس معينين وخلاص على كده. فللاسف الشديد هذا الحصر او الحبس للمفهوم عطلوا دون مشعور، فاصبحت الصوره دي بالنسبه لك معطله. اذا جاء نصر الله دي بتاعه الرسول صلى الله عليه وسلم، والضحى والليل اذا سجى بتاعه الرسول صلى الله عليه وسلم، دي بتاعه بني اسرائيل. دي تعطيل للنصوص، تعطيل خفي للنصوص دون مشعور، دون ان يشعر يعطل النص. طب ليه نعطل النص؟ ما هو الكلام ده لو هو ما عادش ليه قيمه، ربنا نسخه اصلا، ربنا نسخه، ما كانش ابقى، ما كان في نسخ في القران الكريم، وكان في نسخ على الصحيح لللفظ وللمعنى، فكان ربنا ينسخه، ينسخ لفظه معه يعني عادي، ينسخه لفظا خلاص، وحتى معناه مش قائم في اي حاجة تانية خلاص. طب هو ما انما حقيقة بقاؤه معناه صلاحيته، صلاحيته لكل زمان ومكان وانسان وميدان وبيان، صلاحيته، هذه الصلاحية، ده المفهوم اللي بيتكلم عنه الفلاحي في الصحة والصلاحية. فعلى الراجح وعلى الصحيح لما نيجي ننظر للمسألة هنا، نجد ان احنا هذا الذي امامنا العدد ده من الميادين اللي بنشوفه قدامنا، هيخلينا نرى ان مفهوم النصر ده لا يمكن قط ان هو يحصر او هو يحبس في نصر خاص. عشان كده الله اعلم ما تمش تقييد النصر هنا. طيب ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. طيب إذا جاء نصر الفتح، قلنا ليه لم يتم تقييد النصر بشيء؟ طيب هنحتاج نفهم الفتح عشان نجاوب على السؤال التالت، ليه ما تمش الاقتصار على النصر بس؟ الفتح امتلاك بلد العدو وأرضه، وقد يشير إلى الفتح بالعلم أو الفهم أو الإنجاز، ويمكن الكلام ده كان أشار إليه القرطبي رحمه الله وغيره. ماشي، في يعني في أضواء البيان بيشوف إن الفتح برضو للعموم، يعني الفتح ده للعموم. طيب فكده أصل الفتح، أصل الفتح امتلاك اللي هو في الغالب الاستعمال امتلاك بلد العدو وأرضه. ماشي، ففتح له، لأن زي ما قلنا ممكن يحصل الفتح ده كمنح، يحصل بدون إيه، بدون أصلا حرب ونصر وكده، إنما واضح النصر إعانة، بس ممكن يترتب عليه فتح أو لا يترتب عليه فتح، ونشوف الكلام ده. طب إيه الفتح المقصود هنا؟ قيل إنه عام لسائر البلدان، برضو القول ده موجود وحاضر، وقيل إنه خاص، يبقى فيه قيل إنه عام، وده بيرجحه كثير من العلماء، وأنا شخصيا مقتنع جدا بده، مش عالم بس أقصد أنا مقتنع برأي العلماء اللي بيقولوا كده. وقيل إنه خاص. طيب الخاص ده هيبقى إيه؟ قيل إن هو فتح مكة، وده القول الأشهر مطلقا، وقيل فتح القصور والمدائن. ماشي، قيل فتح القصور والمدائن، ويمكن فتح القصور والمدائن ده مروي عن سيدنا ابن عباس وعن سيدنا سعد بن جبير، هو قول يعني ليس بقول هين، إن لا ده كان بيشوف الفتح مش فتح مكة، إنه بيقول إن فتح مكة، أيوة فتح مكة، بس في النهاية الجزيرة العربية مكان صغير، مكان على خارطة العالم ساعتها ملوش معنى قوي، يعني مكان لا معنى له على خارطة العالم، بس فتح المدائن فارس، فتح قصور الروم، الكلام ده هو ده الأحدث هزة كبيرة في العالم على سنة 14-15 هجرية، 14 و15 او 15 و16 يعني اراوند 15 هجري، سنه 15 هجري بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم باربع سنوات تقريبا، كانت حصل حدثين كبار جدا، حصل حدث اليرموك في بلاد الشام، وحصلت القادسيه في بلاد فارس، ودول كانوا بدايه النهايه لدوله الفرس ودوله الروم. فالكلام ده اكبر يعني معركتين فاصلتين في تاريخ البشرية ساعتها كانوا المعركتين دول، في لأن خلاص احنا نتخيل كده مثلا بواقعنا المعاصر زي مثلا ايه الصين مثلا وامريكا، مثلا الصين وامريكا، مش هقول روسيا، روسيا متهاوية يعني، الصين مثلا وامريكا، تخيل الصين امريكا والاتحاد الاوروبي، تخيلوا مثلا الصين بقى وامريكا، فتحت بكين خلاص، وفتحت نيويورك او واشنطن، مسلمين انتصروا في بكين وانتصروا في نيويورك او واشنطن، فده ايه يعني الحدث ده حدث هين مش هين. ده غير مثلا بقى ما يتقال مثلا ايه، عذرا في اللفظ يعني الامر كان اشبه بكده، فتحت مش عارف مدينة كذا في موزمبيق، هو في موزمبيق اصلا يعني، في موزمبيق دي اصلا مش انتقاص يعني ولا حاجة، لا بس اقصد هي في موزمبيق دي اصلا من خريطة العالم، نفس القصة، هو يعني بلاد العرب ككل، العرب ككل من خريطة العالم، هم ما كانوش حاضرين في خريطة العالم اصلا، ما كانوش في الحسبان، زي ما قال هرقل لسيدنا ابو سفيان، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني كنت اعلم انه سيخرج، لكن ما كنت اظن ان يكون منكم، يعني انتوا عندي ابعد من ان يطلع فيكم نبي اصلا، يعني دي مساله ما هيش. كسرى ذاته لما وصلوا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه، وهو ما فكرش ان هو يروح ولا يسير ولا يبعت حد من عنده، ده بعت لعامله على اليمن زازان، قال له ائتني بهذا الرجل، وزازان الثاني مش شايف بقى ان يعني حاجه كبيره، بعت اثنين نفرين، بعتهم، وبعتهم منين؟ بعتهم من اليمن للمدينه المنوره، يعني هم ماشيين قرابه 1500 كيلومتر ولا حاجه، ولا يعني ناس ماشيين 1500 كيلومتر يجيبوا واحد ويجوا، يعني كذلك كانوا يرون العرب، يعني ما كانش في، لدرجة حتى لغاية الفتوح نفسها، لغاية الفتوح نفسها في معركة من المعارك اللي أرسل قائد الفرس ساعتها على ما أذكر لقائد الجيوش المسلمين، وقال له ترجعون ونعطي كل واحد منكم إيه جلبابا ودينارا، اديك جنيه وجلابيه بس كده يعني. هو متخيلين ان هم يعني ده اقصى طموحهم من الدنيا يعني، هم ناس ما في الحقيقه يعني، اما يعني كذلك كانوا يرون. فكلام سيدنا عباس مش كلام يعني، بالعكس كلام وجيه جدا جدا، لان في الحقيقه لما ننظر للمساله الحدث ده ما كانش يعني ما كانش حدث سهل، لم يكن حدثا سهلا ان المسلمين يفتحوا بلاد فارس، يفتحوا بلاد الروم، يعني لم يكن امرا سهلا. عشان كده قال في التحرير والتنوير بيقول: والتعريف في الفتح للعهد، وقد اتفقت اقوال المفسرين من السلف من بعدهم على ان الفتح المذكور في هذه السوره فتح مكه، الا روايه عن سعيد بن جبير عن عباس: وفتح المدائن والقصور يعنون الحصول. فطبعا كون بقى اصلا الصحابه نفسهم شافوا ان الفتح ده مش لازم يكون فتح مكه، ممكن فتح مكه او غيرها، طبعا ده يؤكد اكثر على مساله الايه العموم. هو هنا بيقول ان الفتح ده العهد اللي هو الفتح المعهود الذهني، لكن برضه ما يمنعش انها تكون لغير العهد، ان تكون لغير العهد، لان هنا القلب احيانا تكون الاستغراق، الاستغراق الوصفي. فيبقى هنا الفتح اللي هو الفتح الحقيقي برضو هياخدنا المسألة مهمة في معايير الايه النصر، اللي هو برضو مبقاش نصر وهمي او مزيف، الفتح الحقيقي مش مجرد فتح وخلاص. اذا جاء نصر الله جاء الفتح الحقيقي، لان من وراء النصر بيجي الفتح. فمش لازم تكون العهدية يعني، لعلنا نختلف مع يعني الامام طارق بن عاشور تحرير التنوير رحمه الله على ان الآل تكون العهدية، لكن ما يمنعش انها حتى لو العهدية ان هذا مثال لغيره من الفتوح. يعني مثال اذا جاء هذا الفتح، طيب لو اذا جاء غيره هنعمل فيه ايه؟ نتعامل مع هذا ما تعاملنا مع ده. اذا جاء ما هو اكبر منه، يعني فتح مكة كان ايوه حدث عظيم، لكن كان اكبر اعظم منه ساعتها تأثيرا في البشرية، كان الفتوح فارس وفتوح الروم. طيب اذا جاء هذا الذي هو اكبر هنعمل ايه؟ نتعامل معه بنفس المنطق او بنفس الشكل. تمام؟ فالشاهد هنا ده ما يتعلق بالفتح. نحاول نجاوب على السؤال بقى بتاع إيه، لماذا لم يتم الاقتصار على النصر فحسب؟ نقول اول حاجه لانه قد يحدث النصر ولا يحدث معه الفتح، فالفتح زاد النصر تماما وكمالا. ان ممكن يحصل النصر ما يحصلش مع الفتح زي ما قلنا من شويه. وكلمه الفتح النقطه الثانيه تشير الى ان النصر المنشود ليس توسعا في اكتساب الاراضي والدروب، بل لا يكتمل النصر الذي يحبه الله إلا بالفتح الإيماني للنفوس والقلوب. وكذلك كان فتح مكة اكتسابا للإنسان قبل البنيان، وحيازة للوجدان قبل العمران. طيب، فالصحابة الذين نافحوا عن الأصنام طيلة حياتهم ها هم أولئك يكسرونها بأيديهم وأدواتهم بعد أن تكسرت أولا نتيجة للفتح الإيماني الذي لامس قلوبهم. وأولئك الذين فروا منه زمانا طويلا بأجسادهم إذا بهم اليوم يفرون إليه بقلوبهم قبل أجسادهم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعي مفهوم النصر المنشود. طيب يبقى هنا في أسباب ليه جاء الفتح. الفتح إذا جاء نصر الله والفتح، أنا في رأيي أسباب. أول نقطة إن الفتح ده هو كمال النصر، لأنه ممكن يحصل النصر ويحصل الفتح أصلا، ودي برضو نقطة لازم انتبه ليها. إن مثلا لما نيجي نبص على اللي حصل مع قريش في أحد مثلا، قريش المفروض انها انتصرت في هذه الحرب، بس ما مفتحش ليها، انتصرت وفرت، انتصرت والمسلمين لسه زي ما هم مسلمين الحمد لله رب العالمين، ما غيرتش دينهم ولا عقائدهم ولا افكارهم. اللي انتصرت وما دخلتش المدينه حتى، ففين الانتصار ده؟ هو انتصار حقيقي بس ما حصلش فتح. فلذلك كمال النصر ده انه يحصل ورا فتح. عشان كده برضو بعض الناس يقول لك الحمد لله انا انتصرت في الامر الفلاني. انت انتصرت بس ما فتحش ليك. بعض الناس للاسف الشديد بيتخيل انه يكون غلب او يكون مثلا فاز ان هو فتح له. ممكن انسان يغلب ولا فاز بس ما فتحش ليه، وده احيانا بيحصل في الحاجات البشريه. واحده مثلا في خناقه مع جوزها مثلا، او في قصه مع جوزها، هي عايزه تنتصر في المعركه اللي بينها وبينه، فتروح تفشي اسرار او تهتك اسطار او تروح مش عارف تعمل ايه. انت انتصرتي بس ما فتح لكيش، بالعكس انت جبت على نفسك وبال وهم وغم ومش عارف ايه. واحد مثلا في حاجه مع مراته وعايز مش عارف ايه، ويزنقها في كذا ويعمل في كذا ويوديها في كذا ويجيب لها كذا عشان خاطر يعني، ما انت انتصرت، انت عملت اللي انت عايزه، بس انت ما حصلتش الفتح. ما تتخيلش بقى، ما تقعدش انت فرحان كده انك انتصرت وبتاع، ما فتحش ليك اصلا، فبالعكس انت قفلت على نفسك زياده. فبنفرح احيانا احنا بهذه الانتصارات الوهميه، وفي الحقيقه ما بيجيش وراها فتوح. انسان لازم يركز على الفتح. ممكن الانسان يكسب الدروب بس ما يكسبش القلوب. ممكن يكسب الدروب، ممكن يكسب أموال، ممكن يكسب أماكن، بس ما يكسبش القلوب. فكرة إن الإنسان يكسب القلوب دي، ممكن انت ايوه واحد يحس ان انتصر في امر ده، انتصرت ايوه ان انت عملت كذا مع مثلا مع فلان او عملت، بس ما عملش اللي انت عايز يعمله، انما انتصرت، ان انتصرت فكريا الحمد لله، فتح قلبه، فتح فكره، هو نفسه بقى متحمس يعمل. لازم النقطه دي تتفهم، لان للاسف الشديد الناس بتتوهم مثلا ان الاسلام كان غايه الجهاد فيه ان احنا نعمل ايه، ننتصر على الناس ونكسر ونخش بلادهم. لا، هو غاية الجهاد في الإسلام هو جهاد الحجة والبيان، إن القلوب دي تفتح بالإيمان، تفتح للإيمان أصلا هذه القلوب. فللأسف الشديد عشان كده مثلا الصورة اللي بيصدروها النهاردة للجهاد لأصحاب الأقلام المأجورة والألسن المأزورة، عملاء الأعداء الفكريين دول، لما يحاولوا يصوروا الجهاد الإسلامي دايما على إن هو إنه مش عارف إيه وأكبرنا الناس بالعافية، لا، في الحقيقة هو مش كده أصلا وليس كذلك. وحتى المتطرفين زي الدواعش وغيرهم اللي بيفهموا الاسلام كده، ولا الجهاد في اسمه مش كده اصلا، ولا بنبقى لذلك. الاصل فتح القلوب، ان تفتح هذه القلوب، الاصل ان يحصل هذا الفتح، الفتح الفكري، الفتح الايماني، وهذا الذي يكون من فتوح البلدان او فتوح العمران، هو انما هو لتهيئه الاجواء لفتوح الايمان اصلا، انما مش فكره ان انت المكان خدته هتعمل بايه، خدته هتعمل بايه. ولذلك كتير من الناس برضو ما بيفهموش ان انت خليك انتصرت وحزت البنيان، طب فين الانسان؟ احنا عايزين الانسان مش عايزين البنيان. خليك انت يا سيدي حزت الابدان، فين الوجدان؟ ممكن هو الراجل ولا فرحان ان مراته مش عارف بقت حبيسه عنده، بس انت ما هي حبيسه ومتضايقه، حبيسه وكارهه نفسها، هي انت فرحانه بقى ان هو قعدته جنبها وبتاع، قعدتي جنبك، بس هو متضايق، هو مش يعني ما فتحش له. يعني نكسب، يعني يكسب الانسان، مش فكره الابدان ولا فكره حتى البنيان. ففي الحقيقه لازم فكره النصر والفتح، عشان يحط بين عينينا ان النصر ده يعني غايه حصول الفتح، لان مجرد انتصار وما حصلش فتح. برضو في الحقيقه انا في رايي برضو ان الفتح ده مرحله تانية، يعني زي ما قلنا الانسان ينصر على نفسه اولا، وبعد ما ويحصل له حتى هو فتح خاص بيه، لان ممكن انا نصرت على نفسي بس مش مفتوح لي في الطاعه دي، مش مفتوح لي في الامر ده، انتصرت على نفسي وقعدت اهو، انتصرت على نفسي وعملت، بس مش مفتوح لي. الفتح ده منح، الفتح منح، فالفتح ده لازم الانسان زي ما هو الانسان انطرح على باب الرب لينصره، ينطرح على باب الرب ليفتح له، ينطرح على باب الرب ليفتح له، يعني ان ربنا يفتح له. حتى برضو سبحان الله في مسألة الحاجات بين الإنسان وبين غيره، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أنت خير الفاتحين، الإنسان برضو يفتح بينه وبين غيره، إن هي مش فكرة إن أنت انتصر وخلاص ربنا يحكم بينه وبينهم ويفتح بينه وبينهم، وهو ما قالش ربنا احكم ربنا افتح، لأن هو يريد الحكم اللي يترتب عليه فتح، إنما مش يريد الحكم اللي هو افصل أو احكم أو اقضي وخلاص، لا، يريد الفتح برضو، الحكم اللي يترتب عليه فتح. تمام. فالشاهد يعني شاهد ان الفتح ده منح، معظمه منح، هو بركة وخير ورزق من الله سبحانه وبحمده. فالانسان يعني يبقى حاطط برضو ما بين يعني ان الفتح ده مرحلة بعد النصر، انتصرت لازم تنتصر الاول بعد كده يجي فتح. برضو ما يتوهمش ان هو الفتح ايه، الفتح ده بقى مجرد منح قاعد كده وما يتعبش، لا، لازم تتعب، لازم تنتصر، لازم ينصرك الله، لازم يأتي نصر الله، يأتي من وراء الفتح. والله أعلم، أنا شايف إن ده واحد من الأسباب. والتأكيد بقى على المفهوم الصحيح برضو للفتح، يعني زي ما قلنا هو النصر الحقيقي هو اللي يترتب عليه فتح، إنما النصر ما يترتبش على فتح وكأنه لم يكن. طيب، هنجاوب على سؤال تاني، يعني لماذا لم يتم تقييد الفتح بشيء كالحروب ونحوها؟ طيب، إحنا ماشي عرفنا ده يعني نصر الله، طيب الفتح بقى ليه ما قالش مثلا بقى فتح مكة أو غيره؟ ربما أشار ذلك لأن الإنسان ينبغي أن يكون حريصا على الأخذ بكل الأسباب التي تفتح له أكبر قدر يستطيع من أبواب الخير، وأن فتحه سبحانه لعباده يعم كل صور ومظاهر الفتح، فيزيد ذلك الأمر العبد يقينا في الله وأملا في تحقيق الفتح الكامل الذي يتمناه. دي شبيهة برضو بأن ليه ما تمش تقييد النصر، برضو ما تمش تقييد الفتح. طب بس ليه ما تقالش فتح الله؟ لأن إحنا إلينا نصر الله، إذا جاء نصر الله وفتح الله يعني البلاغة تقتضي إنما ما يكررش، إذا جاء النصر نصر الله طيب يعني اذا كان اصلا البدايه النصر من الله، فالفتح برضه يكون من ايه؟ من الله، خلاص. فدي معروفه، عشان كده ما كررش. فاذا جاء نصر الله وفتح الله، ان الفتح يكون من الله. طيب اذا جاء نصر الله والفتح، هذا الفتح ليه لما يتم تقييده؟ لان زي ما قلنا على الراجح ان الفتح ده يفهم على العموم، يفهم على العموم ان الفتح ده ايوه بقى فيه في زي ما قلنا فتوح الايمان والوجدان، وفي فتوح العمران والابدان والبلدان. في الفتوح تبقى كده، في فتح الفهم، فتح العلم، فتح العزم، كل دي فتوح. ان ربنا فتح الانسان انه فهم، فتح الانسان انه علم، فتح الانسان انه عزم، يعني فتح الانسان انه اقدم، كل دي فتوح. يعني كل هذه الاشياء انما هي فتوح من الله سبحانه بحمد. ومين اللي قال لك ان الفتح ممكن يبقى كده؟ لا، في استعمالات الفتح في القران الاقي الفتح جاي كده. مثلا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. الفتح وبيجي البركات، ده فتح الخير والبركه والرزق اللي بنقول عليه. فالفتح يجي بمعنى كده. الفتوح مش لازم تكون ايه؟ تكون فتح اللي هو فتح الحروب، لا، او فتح الدروب، لا، مش لازم. فتح القلوب ده فتح اصلا. كل النعم التي ينعم الله على عبده بها، يكرم الله عبده بها، هي برضو دخل في هذه الفتوح. هيبقى ان شاء الله يعني نحاول نوقف وقفة مع اصل كلمة الفتح نفسها، واصل كلمة النصر اصلها في اشتقاقها اللغوي، عشان نفهم برضو يعني الامور جاية منين. وان شاء الله نكمل بعد كده برضو في ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، علشان برضو يوقفنا على التصور على هذه المرحلة اللي هو اذا حصل ذلك. لان برضو من الحاجات المهمة ان احنا نخرج بمعايير الايه؟ النصر المنشود، او معايير الفتح المنشود، عشان برضو او معايير الانجاز المنشود، مش حاجة مزيفة يعني الى حد كبير. نكتفي بهذا القدر اليوم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكل. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.